محاضرة فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خليل هراس التي ألقاها في قاعة المحاضرات في الجامع الأزهر يوم الثلاثاء الموافق 2 ربيع سنة 1380 هجري الموافق 20 ديسمبر سنة 1960 ميلادي. موضوع المحاضرة ابن تيمية.
الصلاة والسلام على رسول الله أرسله الله على أسرة من الرسل بالدين الكامل النعمة التامة، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الذين اتبعوه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوان، إذا ذكر ابن تيمية ذكر الإيمان القوي والتوحيد الغالب والجهاد الحق في سبيل الله رب العالمين، ذكر المجدد الإسلامي العظيم الذي ناصر السنة وحارب البدعة وقدم شبابه وشيخوخته وحياته فداء لدين الله رب العالمين. عن هذا الإمام الجليل يحدثكم الأخ فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خليل الراس، الأستاذ بكلية أصول الدين والنائب العام لجماعة أنصار السنة المحمدية. والأستاذ الهراس ليس متفصلا على ابن تيمية وليس غريبا عنه، فالأستاذ الهراس تلميذ وفي مخلص من تلاميذ الإمام الجليل، وحينما كان بالاسم الأستاذية قدم رسالته التي منح بها درجة الأستاذية في الأزهر في تخصص المادة في ابن تيمية السلفية، وكانت أول رسالة على ما نعتقد قدمت للأزهر، ومنح فيها شاب من شبابه العاملين هذه الأستاذية. والحقيقة إنه لا يعتبر تطورا كبيرا أن نتكلم عن ابن تيمية الإمام الجليل في رحال الأزهر الشريف، فلقد كان ابن تيمية منذ عهد قريب جدا يقول عنه كثير من الناس إنه ضار مضل، ولكننا نرى الأزهر اليوم يرحب ابن تيمية ويقدر ابن تيمية ويصلح له مكانا كريما في هذه الساعة، فتحدث عنه فيه بصراحة أوفى تلميذ من تلاميذه بررة المخلص. ولعل هذا التطور أثر من آثار هذه الروح الطيبة التي بثها فضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر فضيلة الأستاذ الشيخ محمود شلتوت، نسأل الله أن يلبسه ثوب الصحة والعافية وأن يجزيه عن الدين وأهله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام الموحدين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، أيها السادة، في مدينة حران الواقعة بين دجلة والفرات، تلك المدينة التاريخية التي شهدت نشأة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، ووعت مناظرته لقومه الصابئين في بطلان عبادتهم للنجوم، والتي كانت قبل الفتح الإسلامي من أهم مراكز الثقافة اليونانية، ثم أصبحت بعد أن فتحها العرب على يد عياض بن غن مهدا لكثير من العلماء والفلاسفة المسلمين، كانت تقيم أسرة كريمة اشتهر أفرادها برواية الحديث والإمامة في فقه الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وهي أسرة ابن تيمية. وقد اختلفت الروايات في تيمية هذه التي تنتسب إليها الأسرة، فتذكر بعضها أن جد ابن تيمية محمد بن الخضر حج على درب تيمياء فرأى هناك طفلة، فلما رجع وجد امرأته قد ولدت له بنتا، فقال يا تيمية يا تيمية، فصارت لقبا. ويقول ابن النجار: ذكر لنا أن جده محمدا كانت أمه تسمى تيمية، وكانت واعظة فنسب إليها وعرف بها. في هذه المدينة التاريخية وبين أحضان هذه الأسرة العلمية ولد مولود شاءت الأقدار أن يفتح عينيه ليرى مظاهر الخوف والقلق مرتسمة على وجود والديه وإخوته بسبب الغزو التتري الماحق الذي أسقط بغداد قصبة الخلافة ونشر الموت والخراب والفوضى وأصبح يتهدد العالم الإسلامي كله بأفدح الأخطار. ولكن شاءت الأقدار أيضا أن يكون هذا المولود فيما بعد هو مناط الآمال في تجميع القوى الإيمانية وإلهاب الحماس الإسلامي لإيقاف سيل هؤلاء الهمج، وأن يكون صاحب أعظم معركة ذاقوا فيها مرارة الهزيمة والانكسار، وهي موقعة مرج الكفر على يد السلطان الناصر وجيشه من المصريين. ولد شيخ الإسلام أحمد تقي الدين بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 10 ربيع الأول سنة 61 و600، واضطر والده عبد الحليم أن يهاجر به وبإخوته من حران إلى دمشق هربا من جحيم التتار، فساروا بالليل ومعهم الكتب على عجلة يجرونها بأيديهم لعدم وجود الدواب، فانغرزت العجلة في الطين وكاد العدو يلحقهم، ولكنهم ابتهلوا إلى الله واستغاثوا به فنجوا وسلموا. وفي هذه المدينة الجديدة دمشق التي كانت تضارع القاهرة إذ ذاك في ميدان العلم والثقافة بعد سقوط بغداد، عكف أحمد على دراسة العلوم الدينية، فدرس على والده عبد الحليم مذهب ابن حنبل، وسمع الحديث من شيوخ كثيرين، وحصل من علوم اللغة واللسان والنظر وغيرها قدرا كبيرا، وكان له من قوة الذكاء وجودة الحفظ وحضور البديهة أكبر عون على ما هو بسبيله من درس وتحصيل، فأتم دراسته الدينية ولما يتجاوز العقد الثاني من عمره، ويقال إنه سرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت. ولما توفي والده عبد الحليم 81 و600 من الهجرة أخذ يدرس الفقه الحنبلي مكانه، وانتهت إليه رياسة هذا المذهب وهو ابن 21 سنة، فبعد صيته واشتهر أمره. حالة المجتمع الإسلامي في عصر ابن تيمية: كان كل شيء في ذلك العصر قد دب فيه الفساد، وأصابه التغير والانحراف، وسرى فيه الجمود حتى أصبح صورة بلا معنى وجسدا بلا روح، وكان الحكام عجما يغلب عليهم الجهل وتروج عندهم الخرافة، فاستعجمت تبعا لذلك الألسن والعقول والأخلاق والعادات والقوانين، وغلبت الأفكار الدخيلة والعناصر الأجنبية على كل ما هو عربي أو إسلامي، وامتزجت علوم الدين بالفلسفة على يد المتأخرين من المتكلمين، وفشت البدع والمحدثات، وتغلغلت في كل شيء من العقائد والعبادات وألوان السلوك، ولا سيما في مجال التصوف وما يتصل به من رموز وشارات ودعاوى وتلبيسات واصطناع للولاية وتحد بالكرامات وما يتبع ذلك من تعظيم قبور الموتى لإقامة القباب عليها والفزع إليها في قضاء الحاجات وتفريج الكربات. وغلبت على العلماء نزعة التقليد، وتقاصرت هممهم عن الإحياء والتجديد، وبلغ بينهم التعصب المذهبي أقصى مداه، فاستحالت المناظرات إلى مهاترات، وقام التكفير والتضليل مقام الإقناع بالدليل، واختلت موازين البحث وقوانين النظر حتى استتاغت العقول ألوانا من الكفر الشنيع لم تكن لتسيغها ولا لتعبر فيها أصحابها لو استقام النظر وصح التفكير. وذلك مثل وحدة الوجود التي نادى بها ابن عربي وأقام عليها صرح فلسفته وملأ بها صفحات من كتابيه الفصوص والفتوحات، ومثل نظرية الحلول التي هتف بها الحلاج وجعلها مصدر وحيه وإلهامه حتى أفتى العلماء بحل دمه، وغير ذلك كثير مما كان يزخر به العالم الإسلامي من ألوان الفساد الأخرى.
بسبب ضعف الوازع الديني ونبوغ معين الإيمان كانتشار الفسق والفجور وانحلال الروابط الاجتماعية وفساد الأخلاق وظهور الغش في البياعات والصناعات واحتكار الأقوات وكثرة الاعتداء على الأعراض والأموال. وبالجملة فقد كان العالم الإسلامي في ذلك الوقت أشبه بمريض أعضل داؤه وثرت العلة في كيانه حتى أشفى على الهلكة ما لم تتداركه رحمة الله وتهيئ له من الأطباء الأساه من يرسم له سبيل الإنقاذ والنجاة. وكان ابن تيمية رحمه الله هو الرجل الذي هيأته الأقدار للقيام بهذه المهمة الصعبة، فقد استطاع أن يضع يده على موطن العلة فوجدها تكمن في الانقسام والفرقة اللذين سببهما البعد عن الكتاب والسنة، ووجدها في هذا الركام الهائل من المذاهب والأفكار والفلسفات الدخيلة التي لا ضابط لها ولا تتصل من الإسلام بسبب ولا نسب، ووجدها في هذا الجمود الذي عطل المواهب وشل حركة الفكر وأزرى بقيمة العقل وحط من كرامة الإنسان حتى رضي أن يكون كالسائمة كيفما تقد تنقد بلا وعي ولا تفكير، ووجدها في هذا التعصب الأعمى لمذاهب المتقدمين والمبالغة في تقديسها إلى الحد الذي حجب عن الأنظار عيوبها وأخفى مآخذها ومنع أتباعها من محاولة إحيائها والتجديد فيها. وجدها في ذلك وغيره من ألوان الضعف التي تنتاب الأمم في بعض فترات حياتها فتهون على نفسها وترضى بالدون من كل شيء وتستنيم للأمان وتستسلم للهزيمة وتتلمس المعاذير لتبرير الفشل وتتعلق من مجد الماضي بما تحس فيه برد العزاء من خيبة الحاضر وتقف باردة بإزاء الأحداث الكبرى كأنها ألواح الثلج، فلا ينبض فيها قلب بعاطفة ولا يتحرك فيها عقل بفكرة ولا تنهض فيها عزيمة بعمل. كان العالم الإسلامي في حاجة إلى صيحة النذير التي تصرخ به ليفيق، وإلى الفكرة الهادية التي تسدده على الطريق، وإلى النظرة الناقدة التي تميز له الزيف من الجياد حتى لا يخدعه البهرج ويغره البريق. وكان في حاجة إلى القلم الحر الذي لا يكتب من إملاء الآخرين، واللسان المقول الذي لا يقنع بالمحاكاة والترديد لعبارات المتقدمين، قلم ولسان يملكان القدرة على دحض كل باطل ورد كل فرية، كما يملكان القدرة على الإحياء والتجديد لما درس من معالم الحق وانطمس من سنن الهدى، ويرجعان بالناس سيرة أسلافهم في العلم والعمل حتى يعود لهم ما غرب من مجد وسلطان ويزول عنهم ما هم فيه من ذلة وهوان. وقد تمثل كل ذلك في شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، قد ظهر قبله نفر من العلماء الأحرار لم تأخذهم في الله رغبة ولا رهبة، ولم يسنهم عن قولة الحق إرعاد أو وعيد، وسجل لهم التاريخ مواقف بطولية تدل على مدى اعتزازهم بالعلم وحرصهم على القيام بما استحفظوا عليه من دين الله، وذلك مثل الإمام النووي صاحب المجموع والعز بن عبد السلام وابن دقيق العيد وغيره. ولكن أحدا من هؤلاء لم ينهض بما نهض به ابن تيمية من أعباء، ولم يتحمل مثل ما تحمل من محن وأرداء، فإن إخلاصه للحق وجرأته في النقد وقسوته في الهجوم على خصومه أثارت عليه العداوات من كل جانب، ثار عليه الفقهاء والمتكلمون والمتصوفة ورموه عن قوس واحدة وأشلوا به العامة ورجال الدولة، فما وجف له قلب ولا جف له قلم ولا كف لسان، بل ظل ماضيا في طريق الإصلاح التي اختطها متخطيا كل عقبة، ناهدا لكل فرقة، متهينا بما يلقى من نفي وغربة، وإلقائهم في غيابات السجون المرة بعد المرة حتى وافته منيته وهو محبوس بقلعة دمشق بعد حياة حافلة بأكرم التضحيات. يقول الحافظ الذهبي صاحب الميزان في بعض ما ترجم به لأستاذه ابن تيمية: كان آية في الذكاء وسرعة الإدراك، رأسا في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف، بحرا في النقليات. وأما معرفته بالملل والنحل والأصول والكلام فلا أعلم له فيه نظيرا، وله خبرة تامة بالرجال وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهم، ومعرفة بفنون الحديث وبالعالي والنازل والصحيح والسقيم، مع حفظه لمتونه فلا يبلغ أحد في العصر رتبته ولا يقاربه، وهو عجب في استحضاره الحديث واستخراج الحجج منه، وإليه المنتهى في عزوه إلى الكتب الستة والمسند، بحيث يصدق عليه أن يقال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. وله باع طويل في معرفة مذاهب الصحابة والتابعين، وقل أن يتكلم في مسألة إلا ويذكر فيها مذاهب الأربعة، وقد خالف الأربعة في مسائل معروفة وصنف فيها واحتج لها بالكتاب والسنة. وله الآن عدة سنين لا يكفي بمذهب معين بل بما قام عليه الدليل عنده، ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية، واحتج لها ببراهين ومقدمات وأمور لم يسبق إليها، وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهابوا وجسر هو عليها، حتى قام عليه خلق من علماء مصر والشام قياما لا مزيد عليه، وبدعوه وناظروه وكابروه، وهو ثابت لا يداهن ولا يحابي، بل يقول الحق المر الذي أداه إليه اجتهاده وحدة ذهنه وسعة دائرته في السنن والأقوال، مع ما اشتهر عنه من الورع وكمال الفكرة وسرعة الإدراك والخوف من الله والتعظيم لحرمات الله. ويقول الإمام السيوطي الأشعري الشافعي: فوالله ما رمقت عيني أوسع علما ولا أقوى ذكاء من رجل يقال له ابن تيمية، مع الزهد في المأكل والملبس والنساء ومع القيام في الحق والجهاد بكل ممكن. وسأحاول إن شاء الله جهد الطاقة أن أرسم في محاضرة الليلة الخطوط العريضة للحركة الإصلاحية التي قام بها ابن تيمية في القطاعات المختلفة، وأبدأها بجهاده في الناحية العملية. يقول علماء النفس والتربية: إن النبوغ في الناحية العلمية والتبريز في ميدان الفكر يغلب أن يقابله ضعف في الملكات العملية وميل إلى الانطواء والسلبية، وإنه قلما يجتمع لأحد أن يبرز في الميدانين معا، فلا يكون رب اللسان والقلم رجل سيف ومزرع. وهذا كلام يصدقه الواقع إلى حد كبير، فإن التاريخ لم يحفظ لنا أسماء كثير ممن نبغوا في الناحيتين معا، ولعلهم من النبرة بحيث لا يظهر منهم في الحقب المتطاولة إلا الواحد بعد الواحد. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية أحد هؤلاء الأبذار الذين بلغوا سأوا بعيدا في كل من ميداني العلم والعمل، وإن كانت شهرته العلمية قد غطت إلى حد كبير على الناحية الأخرى منه، فلم يعرفها إلا القليل ممن درسوا حياته وعاشوا معه كل أيام محنته، ورأوا عظيم إبلائه في كل ما خاضه من معارك واقتحمه من حروب. لم يكن ابن تيمية يعيش في برج عادي منطويا على نفسه منفصلا عن مجتمعه، بل كان عظيم التجاوب معه، شديد الإحساس بما يجب عليه من المشاركة في إسعاده وإصلاح حاله. وحسبنا دليلا على ذلك ما أبلاه في حرب التتار الذين اضطروا أهله إلى الهجرة من وطنهم في حران، فعندما أرجف المرجفون في دمشق بأن التتار قد أصبحوا على مقربة منها وأنهم يتأهبون لدخولها فزع أهلها لذلك فزعا شديدا، وهم كثير منهم بمغادرتها وتركها غنيمة باردة للعدو. ولكن ابن تيمية وقد هاله الأمر ينهض بعبء الدفاع عن حاضرة الإسلام، فيخطب في الناس في المسجد الجامع يوصيهم بالصبر والثبات، ويحضهم على الجهاد والنفقة، ويحذرهم من الفرار، ويرسل رجالا من أتباعه لحراسة مداخل المدينة حتى يمنعوا الجبناء من الفرار منها، ثم يخرج في جماعة من العلماء والأعيان لمقابلة قائد التتر غازان ليأخذوا منه الأمان لأهلها. وكان الذي تولى معه الكلام هو ابن تيمية، فأغلظ له في القول إغلاظا شديدا حتى أيقن كل من كان معه أنه مقتول لا محالة. ولما عاود التتار عدوانهم وهددوا دمشق مرة أخرى، طلب أهلها من ابن تيمية أن يركب على البريد إلى مصر وأن يقابل السلطان الناصر، ففعل وذهب إلى مصر. وكانت هذه أول مرة يزور فيها البلاد المصرية، وقابل السلطان الناصر وكلمه في ذلك كلاما شديدا حتى تأثر الناصر بكلامه، فأمر بجمع العساكر بعد تسريحها، وخرج هو على رأسها. وكانت وقعة مرج الكفر التي انتصر فيها المسلمون على التتار انتصارا عظيما، وأذاقوهم لأول مرة كأس الهزيمة والاندحار. وكان ابن تيمية في تلك الوقعة يمشي بين الصفوف يقويهم ويبشرهم بالنصر ويحبب إليهم الاستشهاد، وأفتاهم في هذا اليوم بالفطر. وكانت المعركة في رمضان لكي يقووا على لقاء العدو، وكان يأكل ويشرب أمامهم متأسيا في ذلك بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. ومن ذلك أيضا بلاؤه في محاربة البدع والضلالات التي كانت شائعة في عصره، فإنه لم يكتف بالخطب وكتابة الرسائل في محاربتها والتحذير منها، بل كثيرا ما شارك في إزالتها بيده مع الاستعانة في ذلك بأتباعه المخلصين. يقول خادمه الشيخ إبراهيم الغيان: فبلغ الشيخ أن جميع ما ذكر من البدع يتعمدها الناس عند العمود المخلق الذي داخل الباب الصغير، فشد عليه وقام واستخار الله في الخروج إلى كسره، فسمع الناس أن الشيخ يخرج لكسر العمود المخلق، فاجتمع خلق كثير معه، ولكنهم ما إن وصلوا عنده حتى انخذل أغلبهم ورجعوا خشية أن ينالهم منه في أنفسهم آفة من الآفات، أو ينقطع بسبب كسره بعض الخيرات، لا سيما وقد أرجف الشيطان بالناس وألقى في قلوبهم أن هذا العمل سيكون مصدر شر كبير. وتقدم الشيخ هو وأخوه شرف الدين وصاح بالحجارين: أن دونكم هذا الصنم، فما قصر أحد منهم أن يتقدم إليه، فأخذا منهم المعاول وضربا فيه وهما يتلوان قول الله تعالى: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال للناس: إن أصاب أحدا منه شيء فنحن فداه. فتابعهما الناس بالضرب حتى كسروه، فوجدوا خلفه صنمين من حجارة مجسدة مصورة، طول كل صنم نحو شبر ونصف. وهذا قليل من كثير أردنا به التعريف فقط بمدى عناية شيخ الإسلام ابن تيمية بهذه النواحي العملية، وأنه لم يكن من هؤلاء العلماء الذين يظنون أن واجبهم يقف عند حد التبليغ والبيان، بل وربما آثروا السكوت والتزموا الكتمان. الناحية النقدية عند ابن تيمية: كان على ابن تيمية وهو بسبيل وضع منهاج كامل للإصلاح الديني أن يبدأ أولا بالخطوة التي لا بد منها لكل دعوة إصلاحية، وهي الوقوف على كل ما هنالك من مناهج وآراء، والقيام بدراستها دراسة تحليلية تكشف عن كنهها وتميز غثها من سمينها، حتى يعرف ما فيها من حق فيقر أو من باطل فيهدر. وهذا ما فعله ابن تيمية رحمه الله فقد أكب على دراسة المذاهب والمقالات من كلامية وفلسفية بشرف بالغ ونهم شديد، وقرأ كل ما كتب في تأييدها أو دفعها، وغاص في أعماقها إلى الحد الذي جعله يتفوق فيها على أصحابها الداعين إليها. ولم يدرسها تلك الدراسة الواسعة العميقة إلا ليتمكن من نقدها نقدا نزيها بعيدا عن المجازفة. ولئن كان الغزالي قد سبقه بنقد الفلسفة واستحق بذلك لقب حجة الإسلام، كما سبقه ابن رشد الحبيب بنقد الغزالي في كتابه تهافت التهافت، كما نقد مناهج المتكلمين في كتابه الكشف عن مناهج الأدلة، وكما سبقه كل الفرق في نقد بعضها بعضا. فإن ابن تيمية قد استغل كل ما سبق به من نقد في نقده للفرق المختلفة المخالفة للكتاب والسنة، وزاد على ذلك من ابتكاراته الشيء الكثير. ولهذا يمكن أن نقول إن ابن تيمية قد أسس أعظم مدرسة نقدية في الإسلام تميزت بقوة النقد ودقته، وأنه لم يكن يختص بنقده مذهبا معينا ولا فرقة خاصة، بل وجه سهام نقده إلى جميع الفرق المخالفة للكتاب والسنة، فإنهما عنده هو الميزان الذي يعرف به قرب المذهب أو بعده من الحق، فلكل مذهب من الحق بمقدار قربه من الكتاب والسنة، وله من الخطأ والضلال بمقدار بعده من الكتاب والسنة. وإن الكتب التي ألفها في هذه الناحية النقدية تكفي لأن تقوم عليها دراسة خاصة عليا لإبراز ما تحتويه من روائع الفكر وأبكار المعاني، لا سيما كتابه المشهور منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية الذي يرد فيه على ابن المطهر الرافضي، فقد أودعه من ألوان النقد وأساليب الجدل ما لا يوجد مثله في كتاب. وكذلك كتابه الموافقة بين المعقول والمنقول، أو الذي يسمى درء التعارض بين العقل والنقل، الذي يقول فيه تلميذه ابن القيم في قصيدته النونية: وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، وكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وكتاب السبعينية في الرد على ابن سبعين وأضرابه من القائلين بوحدة الوجود، وكتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، وكتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، وكتاب تلبيسات الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، إلى غير ذلك مما لا يمكن حصره في هذه العجالة. وقد ألف كتابا في نقد المنطق الأرسطي في الوقت الذي كان يتمتع فيه هذا المنطق بأعظم مكانة بين العلوم الإسلامية، حتى سماه الغزالي معيار العلوم. وقد سبق ابن تيمية بهذا الكتاب فلاسفة العصر الحديث من أمثال بيكون وديكر وجول ستيوارت ميل وغيرهم ممن ألفوا في نقد المنطق الأرسطي ونصروا عليه المنطق التجريبي، بل إن نقدهم له لا يعد شيئا بجانب نقد ابن تيمية، فإنه لم يترك جزئية من جزئيات هذا المنطق إلا حللها ورد عليها. يقول الدكتور سليمان الندوي في مقدمة هذا الكتاب: وإذا أنعمت النظر في هذا الكتاب تجد مسائل منطقية وفلسفية ابن تيمية أبو عبرتها، وهي تطابق كل المطابقة ما قال فلاسفة الإفرنج في هذا العصر في بعض مسائل المنطق والفلسفة. فمناطق المسلمين كلهم اتبعوا أرسطو في جعل الكليات أصل العلم وترجيح ما سموه برهانيات وحط الشأن من الاستقراء، حتى قال العلماء إن مل المنطقي الإنكليزي هو الذي هذب الاستقراء ووضع المنطق. فمما يجب علي في هذه الوجيزة الإلماع به هو ما قال المصنف في حقيقة الحد والجنس والفصل واللزوم وحقيقة العلة والقياس والاستقراء والاستدلال بالمذكورات والاكتفاء بمقدمة واحدة في القياس وغيره من المباحث العويصة التي حل المصنف مشكلها ببيان واضح ودليل راهن. وما قاله في العلة واللزوم هو عين ما قاله هيوم الفلسفي في كتبه، ومسألة اللزوم والعلية من المسائل العويصة التي ضلت في واديها الأفهام ونبعت من عيونها ضلالات الطبائعيين من أهل الإلحاد. وكم لهذا النابغة في هذا الكتاب من نوادر لم يسبق إليها أحد رضي الله عنه. وإذا كان ابن تيمية لا ينقد كما قلنا لمجرد النقد، بل كان يتخذ من النقد أداة لإبراز الأخطاء التي وقعت فيها المذاهب المختلفة فإن نقده لها لم يحل بينه وبين الاعتراف بما عندها من حق موافق للصواب، كما أنه كان لا يؤاخذ أحدا إلا بما صحت نسبته إليه، ويجتهد في عدو كل قول إلى قائله، ويعنى بتحديد الألفاظ تحديدا ينفي عنها كل إجمال واشتباه مع التفصي لكل الوجوه المبطلة لكلام الخصم، حتى إنه كان يرد على المسألة الواحدة من 20 وجها ومن 40 وجها أحيانا. وأخيرا لعل من المفيد أن نذكر نماذج من نقد ابن تيمية للفرق المختلفة يتضح بها أسلوبه في هذا الباب، فإنه أحيانا يهدأ في نقده ويسوق الحجج في رفق واتزان، وأحيانا يعنف حتى يرمي خصومه بلوادع الألفاظ. فمن أمثلة نقده الهادئ قوله في رسالته التدمرية عند مناقشته لنفاث الصفات، ما ملخصه؟ فإن كان المخاطب ممن يقول بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة، وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهته، فيجعل ذلك مجازا ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات، فيقال له لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. فإن قلت إرادته كإرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. وإن قلت إن له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به. وإن قلت الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، فيقال له والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. فإن قلت هذه إرادة المخلوق، قيل لك وهذا غضب المخلوق. فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، قيل له لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها أو تجسيما، لأننا لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم، قيل لك ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى حي عليم قدير إلا ما هو جسم. فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا للجسم، فانفي الأسماء أيضا بل وكل شيء لأنك لا تجده في الشاهد إلا للجسم. فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات. ومن أمثلة نقده اللاذع الشديد قوله في الفتوى الحموية في رده على نفاث الصفات الخبرية حينما سئل عن آيات الصفات وأحاديثها، يقول: ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولا وقعوا من ذلك على عين ولا أثر. كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنصوصون المسبوقون الخيار المتهوفون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة. ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليه؟ أم كيف يكون أفراق المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وبلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ وليس غرضي واحدا معينا، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى، وهو فوق كل شيء، وهو على كل شيء، وأنه فوق العرش وفوق السماء. فإن كان الحق فيما يقول هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في الكتاب والسنة من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق؟ ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروق اليهود والنصارى والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها. لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم وأن يدفعوا بما اقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين. فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء المتأولون أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم بعقولكم فما وجدتموه مستحقا له من الصفات فصفوه به سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم واعتقدوا كذا وكذا؟ فإنه الحق وما خالفه ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره، وانظروا فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوا وما لا فتوقفوا فيه. إلى أن يقول: ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريض، فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة، يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل أو يجيزه، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحال. يا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة إذن. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. منهج ابن تيمية في بحث المسائل الاعتقادية. يذكر ابن تيمية أن هناك ثلاثة مناهج في بحث المسائل الاعتقادية التي تسمى بالأصول، كلها منحرفة عن القصد، سالكة غير سبيل المؤمنين من سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين. ويسمي أصحاب المنهج الأول بأهل التفييل، وهم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم. وهؤلاء يقولون إن ما ذكره الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق ليمتفع به الجمهور، ولم يقصد به إلى بيان الحق ولا إلى هداية الخلق. وهؤلاء فريقان: فريق يقول إن الرسول لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويزعم أن من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من النبيين والمرسلين. وفريق يقول إن الرسول علمها لكن لم يبينها، بل تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تصادق الحق. فما جاء به الرسول من وصف الله جل وعلا بصفات الإثبات من أن له وجها ويدا وعينا، ومن كونه مستويا على العرش وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا ويجيء يوم القيامة، ومن كونه يغضب ويرضى ويحب ويكره ويضحك ويعجب، وما جاء به أيضا في شؤون المعاد من حشر الأجساد ومن إثبات نعيم وعذاب حسيين، كل ذلك عندهم خلاف الحق. ولكن لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق، لأنهم لا يستطيعون تصور المعاني مجردة عن المحسوسات. وهذا الكذب من الرسول إنما هو لمصلحة العباد عند هؤلاء الفلاسفة فكان جائزا. وبالجملة فهؤلاء المتفلسفة يقدمون علومهم الفلسفية التي هي في زعمهم حقائق برهانية على علم الرسول، لأنه خطابي لا يليق إلا بالعوام. وأما أصحاب المنهج الثاني فيسميهم أهل التأويل، وهؤلاء يقولون إن النصوص الواردة في الصفات وغيرها لم يقصد بها الرسول أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم، ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولاتها إلى تلك المعاني التي استخرجوها بعقولهم. ومقصوده بذلك امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مقتضاه ومدلوله، وأن يعرفوا الحق من غير جهة الرسول. وهذا منهج العقليين من المتكلمين من جهمية ومعتزلة، ومن تبعهم من متأخر الأشاعرة كالإمام الجويني والإمام الغزالي وفخر الدين الرازي والآمدي وغيرهم. وهؤلاء يفرقون بين النصوص الواردة في الصفات فيوجبون تأويلها، وبين النصوص الواردة في المعاد فيحملونها على ظواهرها من غير تأويل. ويقول ابن تيمية إن نصوص الصفات في الكتاب الإلهية أكثر من نصوص المعاد، وإقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، فإن مشركي العرب كانوا ينكرون المعاد ويناظرون الرسول عليه ولكنهم لم ينكروا الصفات. فكيف يجوز إذن أن يكون ما أخبر به الرسول من الصفات ليس على ما أخبر به، وما أخبر به من المعاذ هو حق على ما أخبر به. وأما أصحاب المنهج الثالث فيسميهم أهل التجهيل، وهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وكذلك يقولون في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله، فعلى قولهم يكون الرسول تكلم بكلام لا يعرف معناه، لا هو ولا جبريل ولا غيرهما، وهؤلاء هم الذين يسمون بالمفوضة. وإذا كانت هذه المناهج الثلاثة بعيدة عن سبيل القصد، جانحة إما إلى الإفراط والغلو في تقدير العقل والتعويل على أحكامه وحدها في أهم المهمات في الدين، وهي العقيدة في الله واليوم الآخر، وعدل نصوص الكتاب والسنة عن إفادة الحق واليقين في هذا الباب، وإما مفرطة بإهمال جانب العقل بالكلية واعتقاد أن في الكتاب والسنة ما لا يفهم معناه أحد، حتى الرسول الذي بلغه وتكلم به ابتداء كان لا يفهمه. فالمنهج الحق في هذا الباب عند ابن تيمية هو التعويل على النصوص وحدها والإيمان بكفايتها، فمتى صح النص لا يجوز العدول عنه ولا معارضته بقياس عقلي ولا بكشف صوفي ولا بغير ذلك مما يدعيه الناس طرقا للمعرفة. بل كل وظيفة العقل عند ابن تيمية في هذا الباب أن يفهم ما جاء به النصوص دون أن يبتكر من عنده شيئا، لأن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق، وبين للناس كل ما يحتاجون إليه من أمر دينهم، ولم يكلهم في شيء من ذلك إلى قضايا عقولهم، لا سيما فيما هو من أصول الدين وقضاياه الكبرى. فليس من المعقول أن يترك الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي علم أمته كل شيء حتى كيفية الوضوء والاستنجاء، هذا الباب ناقصا يحتاج إلى أن تكمله العقول. فالعقائد الإيمانية مذكورة ببراهينها في القرآن، وما على العقل إلا أن ينظر في هذه البراهين ليستدل بها وليفهم جهة الدلالة فيها، وليس له أن يبتكر من عنده شيئا، بل إن خلاصة ما عند أرباب النظر العقلي في الإلهيات من الأدلة اليقينية والمعارف الإلهية قد جاء بها الكتاب والسنة مع زيادات أو تكميلات لم يهتد إليها إلا من هداه الله ووفقه لفهم خطابه، وما جاء به الرسول من ذلك فوق ما في عقول جميع العقلاء من الأولين والآخرين. فالطريق الوحيد إلى الإيمان الصحيح والعلم اليقيني في هذا الباب ليس كما يقول أرباب النظر إنه برهان العقل، بل هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلم من غيره بذلك وأنصح من غيره للأمة وأفصح من غيره عبارة وبيانا، فقد اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة والإرادة. ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد، فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان فهو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك أكمل العلوم. فكل من ظن أن غير الرسول أعلم بهذا منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هدى الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين. قد يقال إن فيما جاء به الرسول ما يكون ظاهره مستحيلا عند العقل، فكيف يمكن الإيمان به دون التصرف فيه بالتأويل؟ ولكن ابن تيمية يقول إن الفساد لم يأت من قبل النصوص، فهي حق في معناها ولا تحتاج إلى تأويل، وإنما جاء من حملها على معان فاسدة ليست هي معانيها المرادة بها، وإنما أريد بها إثبات كمالات لله تناسب ذاته، ولم يرد بها أن يثبت لله ما مثل ما يثبت للمخلوقين. فالعقل الصريح لا يكون أبدا إلا موافقا للنقل الصحيح وكل ما يتوهم من تعارض بينهما فلا سبب له إلا أحد أمرين، إما فساد في العقل بهوى أو تقليد، وإما فساد في النقل بكذب أو تحريف. يقول ابن تيمية في رسالة الفرقان: فصل في جماع الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي وطريق السعادة والنجاة وطريق الشقاوة والهلاك، أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه، وبه يحصل الفرقان والهدى والعلم والإيمان، فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق، وإن خالفه فهو باطل، وإن لم يعلم هل وافقه أو خالفه، لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه، أو قد عرف مراده ولكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو تكذيبه، فإنه يمسك فلا يتكلم إلا بعلم، والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول. وقد يكون علم من غير الرسول لكن في أمور دنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة والتجارة، وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها مأخوذ عن الرسول، فالرسول أعلم الخلق بها وأرغبهم في تعريف الخلق بها وأقدرهم على بيانها وتعريفها، فهو فوق كل أحد في العلم والقدرة والإرادة، وهذه الثلاثة بها يتم المقصود. ومن سوى الرسول إما أن يكون في علمه بها نقص أو فساد، وإما أن لا يكون له إرادة فيما علمه من ذلك فلم يبينه، إما لرغبة وإما لرهبة وإما لغرض آخر، وإما أن يكون بيانه ناقصا ليس بيانه البيان عما عرفه الجنان. ويقول في نفس المصدر: والمقصود هنا أن يؤخذ من الرسول العلوم الإلهية الدينية سمعيها وعقليها، ويجعل ما جاء به هو الأصول لدلالة الأدلة اليقينية البرهانية على أن ما قاله حق جملة وتفصيلا، فدلائل النبوة وأعلامها تدل على ذلك جملة، وتفاصيل الأدلة العقلية الموجودة في القرآن يدل على ذلك تفصيلا. وأيضا فإن الرسل إنما بعثوا بتعريف هذا، فهم أعلم الناس به وأحقهم بقيامه وأولاهم بالحق فيه. وأيضا فمن جرب ما يقولونه ويقوله غيرهم وجد الصواب معهم والخطأ مع مخالفيهم. من هذه النصوص وغيرها، وهي كثيرة في كتب ابن تيمية، نستطيع أن نجزم بأن منهجه هو الأخذ بصريح الكتاب والسنة وعدم التعويل إلا على نصوصهما في جميع الأحكام الشرعية اعتقادية كانت أو عملية، وأن تحمل هذه النصوص على ظواهرها من غير تأويل يصرفها عن مواضعها ويصرفها عما هو المتبادر منها. ويستشهد ابن تيمية دائما لذلك المنهج بقولة كثير من السلف رضي الله عنهم: أمروها كما جاءت بلا كيف، يريدون بذلك أن تبقى هذه النصوص على ما هي عليه من الدلالة على معانيها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها. وأما ما يدعيه المتأولون لها من استحالة ظواهرها عند العقل لإيهامها التشبيه، فيرده ابن تيمية بأن الظاهر من هذه النصوص ليس هو ما يناسب المخلوق حتى يوهم التشبيه، لأنها معاني مضافة إلى الله جل شأنه، فلا يكون ظاهرها إلا ما يليق به هو مما لا يماثل صفة المخلوق. يقول في الرسالة التدمرية: إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال له: لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد، ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرها، ولا يرضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، والله أعلم أحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال. وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، والظاهر هو المراد في الجميع، لم يكن له نفي هذا الظاهر، ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي، وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفى به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدا. فمثلا إذا كانت النصوص المثبتة لصفات الحياة والعلم والقدرة وغيرها على ظاهرها، وكان هذا الظاهر مرادا، ولم يقل أحد إن هذا الظاهر مثل حياة المخلوق وعلمه وقدرته، فكذلك ينبغي أن يقال في النصوص المثبتة للوجه واليدين والاستواء والنزول والرضا والغضب وغيرها أنها على ظاهرها، وأن هذا الظاهر مراد، دون أن يجعل هذا الظاهر مثل وجه المخلوق أو يده أو نزوله أو استوائه أو رضاه أو غضبه، وإلا كان ذلك تفريقا بين المتماثلين وهو تحكم لا معنى له. وأما ما يدعيه المتأولون لهذه الظواهر من جواز حملها على المجاز ما دامت قد استحالت معانيها الحقيقية، وما دامت اللغة العربية قد جاءت بالحقيقة والمجاز، فيجيب عنه ابن تيمية بأننا لا نسلم حكم العقل باستحالة هذه الظواهر، فإن ذلك مبني على أنها مستلزمة للتشبيه والتمثيل، وقد بينا عدم ذلك اللزوم، فإن الاشتراك بين صفات الله جل وعلا وبين صفات المخلوق إنما هو اشتراك في الاسم فقط، لا يوجب أن تكون صفته كصفة المخلوق. ويجيب ثانيا بأن اللفظ المستعمل في معنى لا يجوز صرفه إلى معنى آخر على جهة المجاز إلا إذا اجتمع له أربعة أشياء: الأول أن يكون ذلك المعنى المجازي مما يصح أن يراد من اللفظ بأن يكون اللفظ مستعملا فيه في لسان العرب، وإلا أمكن لكل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى وإن لم يكن له أصل في اللغة. الثاني أن يكون معه دليل من العقل أو السمع يوجب صرفه عن حقيقته إلى مجازه، لأن اللفظ إذا دل على معنى بطريق الحقيقة كان هذا المعنى هو المتبادر عند إطلاق اللفظ، فلا يجوز صرفه عنه إلى المجاز بغير دليل يوجب ذلك الصرف، وإلا أمكن لكل أحد أن يدعي المجاز في كل نص يخالف مذهبه كما هو الحال عند المتكلمين. الثالث أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن المعارض، وإلا فإذا قام دليل قرآني أو إيماني يبين أن الحقيقة مرادة امتنع تركها، فإن كان هذا المعارض نصا لم يلتفت إلى نقيضه كالنصوص المثبتة لصفة العلو فإنها صريحة في معناها لا تحتمل التأويل، وإن كان النص ظاهرا كان راجحا في المعنى الحقيقي. رابعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفصح الخلق وأقدرهم على البيان والأداء وأحرصهم على إفادة الحق إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره فلا بد أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته وإنما أراد مجازه، سواء عين ذلك المجاز أو لم يعينه، لا سيما في الخطابات العلمية التي يراد بها الاعتقاد، فإن تركها بلا بيان مفض إلى اعتقاد الباطل وهو كفر. وأخيرا قد يتشبث الفريقان من المؤولة والمفوضة بقوله تعالى في سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أما المفوضة فيقولون إن هذه المتشابهات لا يعلم أحد معناها، ولهذا يوجبون الوقف على لفظ الجلالة ويقولون نقرأها فقط ولا نشتغل بتفسيرها ونقول الله أعلم بمراده بها. وأما المؤولة فيقولون يجب على العلماء تأويلها، وعندهم أن الراسخون في العلم معطوف على لفظ الجلالة وليس ابتداء كلام، ويفسرون ذلك التأويل بأنه صرف اللفظ عن معناه الظاهر الراجح إلى معنى آخر مرجوح لقرينه. ولكن ابن تيمية ينبري للرد على كلا الفريقين من المؤولة والمفوضة في رسالته المتمات بالإثليل في المتشابه والتأويل، فهو يرد على المفوضة قولهم إن التشابه في معنى اللفظ بحيث لا يعلم المراد به إلا الله تعالى، ويقول إن معنى هذا أن الله أنزل على نبيه كلاما لم يكن يفهم معناه لا هو ولا جبريل ولا غيرهما، وهذا قدح في النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله بيانا وهدى ونورا وشفاء، وأمرنا أن نتدبره ونعقله كله، لم يستثن منه شيئا لا يتدبر ولا يعقل، وكذلك أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وأمره أن يبين للناس ما نزل إليهم وأن يبلغهم البلاغ المبين. فلو كان في القرآن شيء لا يفقه معناه لم يكن هناك معنى للأمر بتدبره وعقله، ولم يكن الرسول حينئذ بين ولا بلغ البلاغ المبين، وحينئذ يمكن لكل ملحد ومبتدع أن يقول الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأنها مشكلة متشابهة لا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم معناه لا يستدل به، وفي هذا سد لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء. وأيضا فإن الكلام إنما يقصد به إفهام المخاطب، فإذا لم يقصد به ذلك كان عبثا وباطلا، والله تعالى قد نزه نفسه عن فعل العبث والباطل، فكيف يقول الباطل والعبث ويتكلم بكلام نزله على خلقه ولا يريد منهم أن يفهموه؟ بل الحق أن يقال إن معاني القرآن كلها مفهومة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أصحابه على علم تام بجميع معاني الآيات القرآنية في جملتهم، وإن التشابه الواقع في بعض الآيات ليس معناه أن معرفة المعنى المقصود من هذه الآيات مستحيل، بل التشابه أمر نسبي إضافي، فقد يشتبه على إنسان ما لا يشتبه على غيره، وليس ذلك بالنسبة لآيات مخصوصة، بل قد يشكل على هذا ما يعرفه ذاك وبالعكس، وذلك الاشتباه قد يكون لغرابة في اللفظ وتارة لالتباس المعنى بغيره، وكذلك لا نعلم كيفيات وحقائق ما جاءت به النصوص من شؤون المعاد وأحوال القيامة وطعوم أهل الجنة وعذاب أهل النار، ولكننا نعرف المعنى المدلول عليه بهذه النصوص، ففرق بين المعنى المعلوم وبين الكيف المجهول. ثم يرد كذلك على المؤولة لأنه لم يرد لفظ التأويل في القرآن ولا في كلام أحد من السلف بهذا المعنى الذي اصطلحوا عليه، وهو صرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر مجازي يكون اللفظ محتملا له، ولكن لفظ التأويل حيث جاء في القرآن ليس له إلا معنى واحد، وهو ما يؤول إليه الشيء، أي حقيقته التي يرجع إليها، لأنه مأخوذ من الأول وهو الرجوع، كما في قوله تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا أي مآلا وعاقبة. وحينئذ فاللفظ إن كان خبرا كان معنى تأويله هو نفس الحقيقة المخبر عنها، كما في قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، أي ما ينتظر هؤلاء إلا وقوع ما توعدوا به من العذاب، فإن ذلك هو ما تؤول إليه أخبار الوعيد بحيث يكون الواقع بهم مطابقا للخبر عنه. وإن كان اللفظ أمرا أو نهيا فتأويله هو نفس فعل المأمور به وترك المنهي عنه، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، تعني بذلك أنه كان يمتثل ما أمر به في قوله تعالى من سورة النصر فسبح بحمد ربك واستغفر. وأما قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإن فسر المتشابه بما احتمل أكثر من معنى كان معنى تأويله حمله على المعنى الحق الذي يكون موافقا للمحكم، ويكون التأويل هنا بمعنى التفسير وبيان المراد. والقرآن كله بهذا المعنى محكمه ومتشابهه يمكن تأويله، ليس فيه شيء لا يمكن فهمه ولا معرفة المراد منه. وإن فسر المتشابه بما لا يعلمه إلا الله كان المراد بالتأويل حقيقة المعنى وكيفيته التي يؤول إليها كما سبق. هذا هو ملخص ما ذكره ابن تيمية في الاحتجاج لما ذهب إليه من وجوب الأخذ بظواهر النصوص واعتقاد أن هذه الظواهر مرادة مع التفويض لله فيما وراء ذلك من حقائق هذه الظواهر وكيفياتها. وقد وضع بناء على هذا المنهج الذي ارتضاه عدة قواعد يجب مراعاتها في باب الصفات، ونحن نجملها فيما يلي. القاعدة الأولى أن أسماء الله عز وجل وصفاته كلها توقيفية، لا يجوز إطلاق شيء منها على الله في الإثبات أو في النفي إلا بإذن من الشرع، وما لم يصرح الشرع بنفيه ولا بإثباته يجب التوقف فيه حتى يعلم ما يراد به. فإن أريد به معنى صحيح موافق لما جاء به النص قبل، وإلا وجب رده. يقول في منهاج السنة: فالواجب أن ينظر في هذا الباب، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبتته النصوص من الألفاظ والمعاني، ونمفي ما نفته النصوص من الألفاظ والمعاني. وأما الألفاظ التي تنازع فيها من ابتدعها من المتأخرين مثل لفظ الجوهر والمتحيز والجهة ونحو ذلك، فلا تطلق نفيا ولا إثباتا حتى ينظر في مقصود قائلها. فإن كان قد أراد بالإثبات أو النفي معنى صحيحا موافقا لما أخبر به الرسول صوب المعنى الذي قصده بلفظه، ولكن ينبغي أن يعبر عنه بألفاظ النصوص، لا يعدل إلى هذه الألفاظ المبتدعة المجملة إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد منها. القاعدة الثانية أن الله عز وجل في كل ما ثبت له من الأسماء والصفات لا يماثل شيئا من خلقه ولا يماثله شيء، بل كل ما ثبت له من صفات الكمال فهو مختص به لا يشركه فيه أحد. وإذا كان هناك من الأسماء ما يطلق على صفات الله كما يطلق على صفات خلقه، فليس هذا إلا محض اشتراك في الاسم لا يقتضي مماثلة صفاته لصفاتهم أصلا. فتسميته تعالى قادرة وتسمية العبد قادرة لا توجب مماثلة قدرة الله لقدرة العبد، وكذا تسميته عالما ومريدا وحيا وسميعا وبصيرا لا يستلزم أن علمهم كعلمه ولا إرادتهم كإرادته. وهكذا يقال في جميع ما وصف الله به نفسه مما قد يكون صفة للمخلوق. ولعل في تقرير ابن تيمية لهذه القاعدة على هذا النحو من القوة أبلغ رد على من يتهمونه بالتجسيم والتشبيه ويفترون عليه في ذلك الكذب وينسبون إليه ما لا يوجد في شيء من كتبه، كما ادعى عليه ابن بطوطة الرحالة الأندلسي أنه سمعه يخطب على المنبر بدمشق يوم الجمعة. ولعل في تقرير ابن تيمية لهذه القاعدة على هذا النحو من القوة أبلغ رد على من يتهمونه بالتجسيم والتشبيه ويفترون عليه في ذلك الكذب وينسبون إليه ما لا يوجد في شيء من كتبه، كما ادعى عليه ابن بطوطة الرحالة الأندلسي أنه سمعه يخطب على المنبر بدمشق يوم الجمعة فقال: إن الله ينزل كنزولي هذا، ونزل درجة من درجات المنبر، مع أنه قد ثبت تاريخيا أن ابن تيمية كان محبوسا بقلعة دمشق وقت زيارة ابن بطوطة لها. القاعدة الثالثة أنه سبحانه موصوف بصفات الكمال التي لا غاية فوقها، بريء من سمات النقص والاحتياج، فما من كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب جل شأنه يستحقه بنفسه المقدسة ويتنزه عن الاتصاف بضده. وكل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه، ولا يكون الكمال إلا أمرا وجوديا. أما الأمور السلبية أو العدمية فلا تكون كمالا إلا إذا تضمنت أمرا موجودا، إذ العدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في أغلب أحواله، بخلاف الإثبات فإن التفصيل فيه أكثر لأنه مقصود لذاته. ولهذا أيضا لم يرد في الكتاب ولا في السنة صفة سلب إلا وهي متضمنة إثبات ما يضادها من الكمال. وبناء على هذه القاعدة كان ابن تيمية يقتصر من صفات السلب على ما ورد به الكتاب والسنة، ولا يتوسع فيها بحجة المبالغة في التنزيه كما توسع فيها الفلاسفة والمعتزلة والجهمية. وكان يرى أن ما تذهب إليه هذه الفرق في هذا الباب من هذه السلوب من أنه تعالى ليس كذا ولا كذا ولا كذا، يجعله يفضي إلى نفي الواجب نفسه وجعله أمرا فرضيا صرفا لا وجود له إلا في الأذهان، فإنه لا يعقل وجود ذات في الخارج تبلغ هذا الحد من التجرد والتحصيل، ولا تكون هذه الصفات السلبية العدمية إلا وصفا للمعدوم. القاعدة الرابعة أن صفات الله تعالى منها ما هو صفة ذات فقط، فهي لازمة للذات أزلا وأبدا، لا يتعلق شيء منها بمشيئته وقدرته، كصفات الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والمجد والكبرياء. ومنها ما هو صفة فعل تتعلق بها أفعاله كل وقت، وتحدث في ذاته تعالى بمشيئته وقدرته آحاد تلك الصفات من الأفعال، وإن كان هو لم يزل موصوفا بها، بمعنى أن نوعها قديم وأفرادها حادثة، فهو سبحانه لم يزل ولا يزال فعالا بما يريد، يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور، وأفعاله من ذلك تقع شيئا بعد شيء تبعا للحكمة المقتضية لها. إلا أن صفات الفعل منها ما هو متعلق بذاته سبحانه غير متعد إلى الخلق، كالاستواء على العرش والمجيء يوم القيامة والنزول إلى سماء الدنيا. ومنها ما هو متعلق بخلقه كصفات الخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير المختلفة. ولا يرى ابن تيمية في قيام الحوادث بذاته تعالى شيئا من النقص، لأنها حوادث يحدثها هو في ذاته بمشيئته وقدرته، فلا يكون الخلو عنها في الأزل نقصا، لأنها لا تكون كمالا إلا حين تقتضيها الحكمة، أما قبل اقتضاء الحكمة لها فليست كمالا. ولا يرى أيضا أن حدوثها في ذاته مستلزم لحدوثه كما يقول المانعون لها، لأنها حوادث قديمة الجنس لا ابتداء لها في ذاته وإن كانت آحادها حادثة. ويرى أن القول بقيام الحوادث بالذات ضرورة لا مناص منها لتفسير كثير من النصوص المصرحة بذلك في باب العلم والإرادة والكلام والسمع والبصر والرضا والمحبة والكراهية والمقت والسخط والرحمة والحكمة وغير ذلك من الصفات التي لا يمكن تأويل كل ما جاء فيها من النصوص. ففي باب العلم مثلا يقول الله تبارك وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ويقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ويقول: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وفي باب الإرادة يقول سبحانه وتعالى: فعال لما يريد، فيعبر بالفعل المضارع الذي يدل على الحال أو الاستقبال. ويقول سبحانه: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وإذا لا يكون مدخولها إلا مستقبلا. وفي باب الكلام لا يمكن حصر النصوص الواردة فيه والتي تدل على أن الله تبارك وتعالى تكلم وأنه سيتكلم وأنه قال ويقول وأنه نادى وينادي وينادي. فالله تبارك وتعالى يقول: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. إلى غير ذلك من النصوص. وفي باب السمع يقول الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وفي باب البصر: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، إلى غير ذلك. ويرد ابن تيمية على الكلابي على عبد الله بن سعيد الكلابي ومن تبعه في نفس قولهم بنفي الصفات الاختيارية ومنعهم قيام الحوادث بذاته تعالى، ويقول إنهم كافروا في ذلك بتلك المقدمة القائلة إنما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، ويتكلم في هذه المقدمة كلاما كثيرا ليس مجاله الآن. فقه ابن تيمية. قلنا فيما سبق إن ابن تيمية كان من أسرة استهرت بالإمامة في مذهب أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وأنه هو نفسه قد انتهت إليه رياسة هذا المذهب، ولكن إخلاص ابن تيمية لمذهبه وشدة احترامه لإمامه وكثرة استشهاده بكلامه لم يمنعه من الأخذ بما يقتضيه الدليل وإن خالف أقوال المذهب، بل ولو خالف ما أجمع عليه الأئمة الأربعة، وقد أفتى في عدة مسائل بما أداه إليه اجتهاده دون التزام بمذهب معين، مما جعل الفقهاء من أتباع المذاهب يهيجون عليه، لا سيما في مسألة الطلاق المشهورة، فقد أفتى بوجوب الكفارة في الحلف بالطلاق، وأن الطلاق الثلاث بلفظة واحدة لا يقع إلا واحدة. ومن الغريب وأن الطلاق البدعي لا يقع، وقد ذكر ابن عبد الهادي في العقود الذرية بعضا من اختيارات ابن تيمية التي خالف فيها الأربعة، ومنها القول بقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا طويلا كان أو قصيرا دون اشتراط مسافة معينة، والقول بأن البكر لا تستبرأ وإن كانت كبيرة كما هو قول ابن عمر واختاره البخاري، والقول بأن سجود التلاوة لا يشترط له وضوء كما يشترط للصلاة، والقول بأن من أكل في شهر رمضان معتقدا أنه ليس فبان نهارا لا قضاء عليه، والقول بأن المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة كما هو في حق القارن والمنفرد، والقول بجواز المسابقة بلا محلل وإن خرج المتسابقان، والقول باستبراء المختلعة بحيضة، وكذلك الموطوءة بشبهة، والمطلقة آخر ثلاث تطليقات، والقول بإباحة وطء الوثنيات بملك اليمين، والقول بجواز عقد الرداء في الإحرام بلا فدية، وجواز طواف الحائض ولا شيء عليها إذا لم تستطع أن تطوف حاضرا طاهرا، والقول بجواز بيع الأصل بالعصير كالزيتون بالزيت والسمسم بالسيرج، والقول بجواز الوضوء بكل ما يسمى ماء مطلقا كان أو مقيدا، والقول بجواز بيع ما يتخذ من الفضة للتحلي وغيره كالخاتم ونحوه بالفضة متفاضلا، وجعل الزائد من الثمن في مقابلة الصنعة، والقول بأن المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغير قليلا كان الماء أو كثيرا، والقول بجواز التيمم لمن خاف فوات العيد والجمعة باستعمال الماء، هذا عدا ما له من اختيارات في المذهب الحنبلي خالف بها المشهور فيه، قد أخذ كثير من متأخري الحنابلة باختيارات شيخ الإسلام وألفوا فيها وتحمسوا لها، لا سيما تلميذه ابن قيم الجوزية الذي كان لسان صدق في الدفاع عن أقوال شيخه والاستدلال عليها. وبالجملة فقد كان ابن تيمية مجتهدا مطلقا توفرت فيه كل شروط الاجتهاد، قد كان منهجه في الفروع كما هو في الأصول اعتداد بالنصوص إلى أبعد حد مع اعتبار الإجماع والقياس أيضا إذا استند كل منهما إلى نص. يقول ابن تيمية في معارج الأصول: وأما العمليات وما تسميه أناس الفروع والشرع والفقه فهذا قد بينه الرسول أحسن بيان، فما شيء مما أمر الله به أو نهى عنه أو حلله أو حرمه إلا بين ذلك، وقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، قال تعالى: وما كان حديثا يفترى، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وأما إجماع الأمة فهو في نفسه حق لا تجتمع الأمة على ضلالة، وكذا القياس الصحيح حق، فإن الله بعث رسله بالعدل وأنزل الميزان مع الكتاب، والميزان يتضمن العدل وما يعرف به العدل، وقد فسروا أنزل ذلك بأن ألهم العباد معرفة ذلك، والله ورسوله يسوي بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين، وهذا هو القياس الصحيح، وقد ضرب الله في القرآن من كل مثل وبين بالقياس الصحيح، وهي الأمثال المضروبة ما بينه من الحق لكن القياس الصحيح يطابق النص. وكذلك كان يعتد ابن تيمية بالعرف واستصحاب البراءة الأصلية والمصالح المرسلة وسد الذرائع، ويعتني بفتاوى الصحابة والتابعين ويحتج بها، ويعتني بإبطال الفعل التي يراد بها تحليل محرم أو إسقاط حق، وقد ألف في ذلك كتابه بيان الدليل في إبطال التحليل. وترك في الفقه من الكتب الكبار والرسائل الصغار ما يعتبر ذخيرة ومرجعا لكل مصلح ومجرد، من أهمها كتابه الفتاوى، وهي مجموعة السيارات في الإسلام ألفها أحد تلاميذه، والسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وكتاب الحسبة في الإسلام والمظالم المشتركة والدليل على إبطال التحليل ورفع الملام عن الأئمة الأعلام. ولا نستطيع حصر ما كتبه شيخ الإسلام في هذا الباب، ويكفي أن نقول إنه أفتى في كل مسألة من مسائل الفقه، ورجح فيها ما رأى أن الدليل يوافقه. وكان ابن تيمية صاحب ملكة فقهية قوية تمتاز بالتحرر من شوائب التقليد والتبعية، وكان لفتاويه وقع شديد في العالم الإسلامي كله. وفتواه في الطلاق التي حبس من أجلها أصبحت الآن فتوى يعمل بها، قد صارت مادة معمولا بها في الأحوال الشخصية. وقد أفتى بحرمة سد الرحال وإعمال المطي إلى قبور الأنبياء والصالحين، مستدلا على ذلك بالحديث الصحيح: لا تسد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. ولقد أحدثت هذه الفتوى دويا هائلا، وقد حبس بسببها شيخ الإسلام في آخر عمره هو وجماعة من أصحابه بقلعة دمشق، وظل محبوسا بها ومنع من الكتاب من الكتابة والقراءة في محبس إلى أن وافاه أجله رحمه الله سنة 28 من الهجرة. ابن تيمية المفسر إنما عثر عليه من تفسير لابن تيمية يشهد له بأنه بلغ في هذا الفن شأوا لا يلحق، وإن كان لم يشتغل بوضع تفسير شامل للقرآن، ولكني أعتقد أن ما فسره بالفعل يزيد كثيرا على ما عثر عليه حتى الآن. وقد ذكر ابن عبد الهادي في العقود الذرية أنه جمع من أقوال مفسري السلف الذين يذكرون الأسانيد في كتبهم أكثر من 30 مجلدا، وقد بيضه بعض أصحابه، ولكن كثيرا منه لم يكتب بعد موته. وحكى عن أبي عبد الله بن رشيق، وكان من أخص أصحاب ابن تيمية وأكثرهم كتابة لكلامه، أنه كتب إلى الشيخ وهو في محبسه بالقلعة أن يكتب على جميع القرآن تفسيرا مرتبا على السور، ولكن الشيخ كتب إليه بأن القرآن فيه ما هو بين بنفسه وفيه ما قد بينه المفسرون في غير كتاب، ولكن بعض الآيات أشكل تفسيرها على جماعة من العلماء، فربما يطالع الإنسان عليها عدة كتب ولا يتبين له تفسيرها، فقصدت إلى تفسير تلك الآيات بالدليل لأنه أهم من غيره، وإذا تبين معنى آية تبين معنى نظائرها. وقال له: قد فتح الله علي في هذه المرة من معاني القرآن ومن أصول العلم بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونها، وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن. وقد طبع من تفسيره حتى الآن فيما أعلم مجلدان، أحدهما في تفسير سورة الصمد، والآخر في تفسير سورة النور، وله كتاب صغير سماه أصول التفسير، بيّن فيه المنهج الذي يجب أن يسلكه المفسر في تفسيره، من محاولة تفسير القرآن بالقرآن أولا، فإنه نزل يصدق بعضه بعضا، فما أجمل في آية قد فصل في آية أخرى، وما أبهم في آية قد بين في آية أخرى، فإن لم يجد فبالسنة الصحيحة فإنها مبينة للقرآن وشارحة له ومعبرة عنه، فإن لم يجد فبقول الصحابة، لا سيما من اشتغل منهم بالتفسير كابن عباس وابن مسعود وغيرهما، وذلك مع العناية بأسباب النزول، فإنها تعين في فهم الوقائع التي نزلت فيها الآيات وتوضح الغرض الذي سيقت من أجله. وبالجملة فإن ناحية التفسير كانت من أظهر نواحي ابن تيمية وأبرزها في حياته العلمية كما ذكر المترجمون له، رغم قلة ما وصل إلينا من إنتاجه في هذا الباب. ابن تيمية والتصوف. يمكن تلخيص موقف ابن تيمية من التصوف في إنكاره الشديد لكل ما خرج من عقائد المتصوفة أو أعمالهم عن دائرة الكتاب والسنة، فقد حارب أصحاب التصوف النظري من القائلين بمذاهب وحدة الوجود كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والقونوي والتلمساني وغيرهم، وقد ألف في الرد عليهم رسالته السبعينية التي ألفها وهو محبوس بالإسكندرية حتى إنها تسمى الرسالة الإسكندرانية، رد فيها على ابن سبعين وأبرابه، كما ألف رسالة أخرى في الرد على فصوص الحكم لابن عربي سماها الرد الأقوم على ما في كتاب فصوص الحكم، وهو يعتبر أصحاب هذه المذاهب كفارا بل أكثر من اليهود والنصارى. أما القائلون بالوحدة فلا يثبتون إلا وجودا واحدا، ويقولون إن وجودا ليس عندهم موجودان خلق أحدهما الآخر، وبناء على أصلهم الفاسد يكون عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله، وكذلك من عبد العجل من بني إسرائيل إنما عبدوا الله في زعمهم، ويقولون إن موسى لام هارون على إنكاره على بني إسرائيل في عبادة العجل، وعندهم أن فرعون كان صادقا حين قال لقومه أنا ربكم الأعلى، فإنه صورة من صور الحقيقة المطلقة، فكل شيء في هذا الوجود عندهم هو رب وهو عبد وهو مالك ومملوك وخالق ومخلوق، وكل ما يوصف به العبد من صفات الذم والنقص يوصف به الخالق أيضا إلى غير ذلك من حماقاتهم. وأما أصحاب مذهب الحلول مثل الحلاج وأشياعي فهم لا يقولون بوجود واحد، ولكن عندهم أن العبد إذا وصل إلى درجة من الصفاء صار أهلا لأن يحل الله فيه، فيصير جسده أو ناسوته محلا لله في أي الله، ويصير بذلك شخصا إلهيا. قد أفاض ابن تيمية في الرد على هؤلاء وأولئك بحماسة المؤمن الذي يفيض قلبه غيرة على دينه، ويرى في مذاهب هؤلاء أعظم الخطر على هذا الدين الذي يعتبر الإيمان بوجود إله خالق للعالم منفصل عنه أعظم أصوله، كما ينكر عليهم ما يدعونه من شهود الحقيقة الكونية وجعلهم ذلك ذريعة إلى إبطال التكاليف الشرعية والتخلص منها. يقول ابن تيمية في رسالة العبودية: وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهي ربوبيته تعالى لكل شيء، ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره الديني الشرعي على مراتب في الضلال، فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقا عاما فيحتجون بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة، وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى. ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة فيزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه فعلا أو أثبت له صنعا، وأما من شهد أن أفعاله مخلوقة أو أنه مجبور على ذلك أو أن الله هو المتصرف فيه كما يحرك سائر المتحركات فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد، ويقولون إن من شهد الإرادة سقط عنه التكليف، وقول هؤلاء كفر صريح، وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر، فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي لازم لكل عبد ما دام عقله حاضرا إلى أن يموت، لا يسقط عنه الأمر والنهي لا بشهود القدر ولا بغير ذلك. وهذه المقالات محادة لله ورسوله ومعاداة له وفض عن سبيله وتكذيب لرسله ومضادة له في حكمه. وأما أصحاب التصوف العملي المتعلق بالسلوك فإن ابن تيمية لا ينكر من أحوالهم ما جاء به الكتاب والسنة من الميل إلى الزهد والتزام الورع ومحاسبة النفس ومراقبتها عند كل قول وعمل وأخذها بالمجاهدة المشروعة، وكان هو أحد هؤلاء الزهاد، ولكنه ينكر عليهم هذه الشارات والاصطلاحات الخاصة من التزام زي معين أو نظام خاص في المطعم أو تحريم شيء مما أحل الله بدعوى الزهد إلى غير ذلك مما هو معروف من أحوال أصحاب الطرق ونظامهم. ويحكي لنا ابن عبد الهادي أنه في سنة 75 اجتمع جماعة من الأحمدية الرفاعية عند نائب السلطنة بالقصر، وحضر الشيخ تقي الدين وطلبوا أن يسلم إليهم حالهم، وأن الشيخ تقي الدين لا يعارضهم ولا ينكر عليهم، وأرادوا أن يظهروا شيئا مما يفعلونه من أكل النار ونحوه، فانتدب لهم الشيخ وتكلم باتباع الشريعة وأنه لا يسع أحدا الخروج عنها بقول ولا فعل، وذكر أن لهم حيلا يتحيلون بها في دخول النار وإخراج الزبد من الفلوق، وقال لهم من أراد دخول النار فليغسل جسده في الحمام ثم يدلكه بالخل ثم يدخل، ولو دخل لا يلتفت إلى ذلك، بل هو نوع من فعل الدجال عندنا. وانفصل المجلس على أنهم يخلعون أطواق الحديث وعلى أن من خرج عن الكتاب والسنة ضربت عنقه. وبالجملة فقد كان التصوف بنوعين، مما عنا به ابن تيمية نفسه طول حياته لكثرة ما فيه من بدع وضلالات مخالفة للشريعة، مع افتتان الناس به واعتقادهم أنه هو الطريق الموصل إلى الله، فكان على ابن تيمية أن يكشف عما في التصوف من دعاوى وتلبيسات ويبين براءة الإسلام منها، كما فعل ذلك من قبل أبو الفرج بن الجوزي في كتابه نقد العلماء أو تلبيس إبليس. وقد قام ابن تيمية بما يجب على مثله من النصح والبيان، فما ترك شيئا مما يدعيه القوم إلا بينه وفصل القول فيه. وقد ترك في هذا الباب آثارا ضخمة ورسائل عدة، نذكر منها على سبيل المثال رسالة العبودية، ورسالة زيارة القبور البدعية منها والشرعية، ورسالة سد الرحال، ورسالة في الخلوات وما يلقيه الشيطان على أهلها من السبح، ورسالة في السيوك الأحمدية وما يظهرونه من الإشارات، وله قواعد في تحريم السماع في مجلدين، ورسالة في تلازم الحقيقة والشريعة، ورسالة في الرد على ابن العريف في التصوف، ورسالة في الرد على المرسية ابن تمر، ورسالة في لبس الخرقة وقاعدة في الوسيلة، ورسالة في الفتوة وبيان أنه ليس لها أصل في الأحكام الشرعية، إلى غير ذلك مما يدل على عنايته الفائقة بهذه الناحية. ابن تيمية الكاتب. وأخيرا نختم هذه المحاضرة ببيان أسلوب ابن تيمية في كتابة الرسائل، وأنه لم يكن رجل علم ومعرفة بلغ فيهما الغاية فحسب، بل كان رجل أدب وعاطفة أيضا. امتازت رسائله برقة الأسلوب وحرارة العاطفة في كل ما كتبه لأصحابه وفي كل ما دونه وسجله. ونكتفي في التدليل على ذلك بإيراد هذه الرسالة التي كتبها إلى والدته وهو محبوس بمصر. قال رحمه الله: من أحمد بن تيمية إلى الوالدة السعيدة، أقر الله عينها بنعمه وأسبغ عليها جزيل كرمه وجعلها من خيار إمائه وخدمه. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير، ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين وإمام المتقين محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. كتابي إليكم عن نعم من الله عظيمة ومنن كريمة وآلاء جسيمة، نشكر الله عليها ونسأله المزيد من فضله. ونعم الله كلما جاءت في نمو وازدياد، وأياديه جلت عن التعداد. وتعلمون أن مقامنا الساعة في هذه البلاد إنما هو لأمور ضرورية، متى أهملناها فسد علينا أمر الدين والدنيا، ولسنا والله مختارين للبعد عنكم، ولو حملتنا الطيور لسرنا إليكم، ولكن الغائب عذره معه. وأنتم لو اطلعتم على باطن الأمور فإنكم ولله الحمد ما تختارون الساعة إلا ذلك. ولم نعزم على المقام والاستيطان شهرا واحدا، بل كل يوم نستخير الله لنا ولكم، وادعوا لنا بالخيرة، فنسأل الله العظيم أن يخير لنا ولكم وللمسلمين ما فيه الخيرة في خير وعافية. ومع هذا فقد فتح الله من أبواب الخير والرحمة والهداية والبركة ما لم يكن يسطر بالبال ولا يدور في الخيال، ونحن في كل وقت مهمومون بالسفر مستخيرون الله سبحانه وتعالى. فلا يظن الظان أن نؤثر على قربكم شيئا من أمور الدنيا قط، بل ولا نؤثر من أمور الدين ما يكون قربكم أرجح منه، ولكن ثم أمور كبار نخاف الضرر الخاص والعام من إهمالها، والشاهد يرى ما لا يراه الغائب، والمطلوب كثرة الدعاء بالخيرة لنا، فإن الله يعلم ولا نعلم، ويقدر ولا نقدر، وهو علام الغيوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم استخارته الله ورضاه بما يقسم الله له، ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله وسخطه بما يقسم الله له. والتاجر يكون مسافرا فيخاف ضياع بعض ماله، فيحتاج أن يقيم حتى يستوفيه، وما نحن فيه أمر يجل عن الوصف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثيرا كثيرا، وعلى سائر من في البيت من الكبار والصغار، وسائر الجيران والأهل والأصحاب واحدا واحدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. وبعد فهذه أيها السادة إلمامة قصيرة أردت بها إبراز بعض الجوانب في حياة ذلك الحبر الجليل إنصافا للحقيقة وقياما بواجب الوفاء نحو رجل طالما رصد قلمه ولسانه للذب عن دين الله ووهب أمته من نفسه كل ما يملك من خير ولم يأل جهدا في نصفها وكشف الحقائق لها ولكنه لم يجد منها في حياته وبعد موته غير الجحود والنكران. اللهم إلا فئة قليلة من الناس خلعوا عنهم رفقة التقليد وتحرروا من نزعات العصبية فأدركوا سمو دعوته ونبل غايته ووضوح منهجه وعرفوا له قدره في العلم وجهاده في الحق وإخلاصه للدين فاتبعوه على بصيرة واستفادوا من كتبه ما لا يجدونه في غيرها من روائع الأفكار ودقيق المعاني. وكنت في خاتمة كتابي ابن تيمية السلفي قد رجوت القائمين على الأمور في الأزهر الشريف أن يجعلوا لهذا اللون من الثقافة النقدية العالية الذي أسسها ابن تيمية وأتمها تلميذه النابغة ابن قيم الجوزية من بعده نصيبا ملحوظا من المناهج التي تدرس بكليات الأزهر ومعاهده حرصا على فائدة الطلاب وتربية لروح النقد فيهم حتى يتعودوا ألا يقبلوا رأيا إلا بعد الفحص والتنفيذ وألا يؤمنوا بقضية إلا بعد إثباتها بالدليل. وإني إذ أكرر هذا الرجاء مرة أخرى أعلم أن القائمين على الأزهر الآن من أستاذه الأكبر حفظه الله ووكيله الموقف ومديريه الفضلاء هم أعرف الناس بآراء ابن تيمية ومنهجه وهم ولا شك عاملون إن شاء الله على تحقيق هذا الرجاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.
وحاضرت فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خليل هراس التي ألقاها في قاعة المحاضرات في الجامع الأزهر يوم الثلاثاء الموافق 2 ربيع سنة 1380 هجري الموافق 20 ديسمبر سنة 1960 ميلادي. موضوع المحاضرة ابن تيمية.
الصلاة والسلام على رسول الله أرسله الله على حسرة من الرسل بالدين الكامل النعمة التامة فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الذين اتبعوه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأيها الإخوان إذا ذكر ابن تيمية ذكر الإيمان القوي والتوحيد الغالب والجهاد الحق في سبيل الله رب العالمين ذكر المجدد الإسلامي العظيم الذي ناصر السنة وحارب البدعة وقدم شبابه وشيخوخته وحياته فداء لدين الله رب العالمين. عن هذا الإمام الجليل يحدثكم الأخ فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خليل الحراق الأستاذ بكلية أصول الدين والنائب العام لجماعة أنصار السنة المحمدية. والأستاذ الهراس ليس متفصلا على ابن تيمية وليس غريبا عنه. فالأستاذ الهراس تلميذ وفي مخلص من تلاميذ الإمام الجليل. وحينما كان في الاسم الأستاذية قدم رسالته التي منح بها درجة الأستاذية في الأزهر في تخصص المادة في ابن تيمية السلفية. وكانت أول رسالة على ما نعتقد قدمت للأزهر ومنح فيها شاب من شبابه العاملين هذه الأستاذية. والحقيقة إنه لا يعتبر تطورا كبيرا أن يتكلم عن ابن تيمية الإمام الجليل في رحال الأزهر الشريف. فلقد كان ابن تيمية منذ عهد قريب جدا يقول عنه كثير من الناس إنه بار مضل. ولكننا نرى الأزهر اليوم يرحب ابن تيمية ويقدر ابن تيمية ويصلح له مكانا كريما في هذه الساعة فتحدث عنه فيه بصراحة أوفى تلميذ من تلاميذه بررة مخلصة. ولعل هذا التطور أثر من آثار هذه الروح الطيبة
التي بثها فضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر فضيلة الأستاذ الشيخ محمود شلتون. نسأل الله أن يلبسه ثوب الصحة والعافية وأن يجزيه عن الدين وأهله خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام الموحدين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، أيها السادة، في مدينة حران الواقعة بين دجلة والفرات، تلك المدينة التاريخية التي شهدت نشأة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام ووعت مناظرته لقومه الصابئين في بطلان عبادتهم للنجوم، والتي كانت قبل الفتح الإسلامي من أهم مراكز الثقافة اليونانية، ثم أصبحت بعد أن فتحها العرب على يد عياض بن غن مهدا لكثير من العلماء والفلاسفة المسلمين، كانت تقيم أسرة كريمة اشتهر أفرادها برواية الحديث والإمامة في فقه الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وهي أسرة ابن تيمية. وقد اختلفت الروايات في تيمية هذه التي تنتسب إليها الأسرة، فتذكر بعضها أن جد ابن تيمية محمد بن الخضر حج على درب تيمياء فرأى هناك طفلة، فلما رجع وجد امرأته قد ولدت له بنتا، فقال يا تيمية يا تيمية، فصارت لقبا. ويقول ابن النجار ذكر لنا أن جده محمدا كانت أمه تسمى تيمية، وكانت واعظة فنسب إليها وعرف بها. في هذه المدينة التاريخية وبين أحضان هذه الأسرة العلمية ولد مولود شاءت الأقدار أن يفتح عينيه ليرى مظاهر الخوف والقلق مرتسمة على وجود والديه وإخوته بسبب الغزو التتري الماحق الذي أسقط بغداد قصبة الخلافة ونشر الموت والخراب والفوضى، وأصبح يتهدد العالم الإسلامي كله بأفدح الأخطار. ولكن شاءت الأقدار أيضا أن يكون هذا المولود فيما بعد هو مناط الآمال في تجميع القوى الإيمانية وإلهاب الحماس الإسلامي لإيقاف سيل هؤلاء الهمج، وأن يكون صاحب أعظم معركة ذاقوا فيها مرارة الهزيمة والانكسار، وهي موقعة مرج الصفر على يد السلطان الناصر وجيشه من المصريين. ولد شيخ الإسلام أحمد تقي الدين بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية عاشر ربيع الأول سنة 61 و600، واضطر والده عبد الحليم أن يهاجر به وبإخوته من حران إلى دمشق هربا من جحيم التتار، فساروا بالليل ومعهم الكتب على عجلة يجرونها بأيديهم لعدم وجود الدواب، فانغرزت العجلة في الطين وكاد العدو يلحقهم، ولكنهم ابتهلوا إلى الله واستغاثوا به فنجوا وسلم. وفي هذه المدينة الجديدة دمشق التي كانت تضارع القاهرة إذ ذاك في ميدان العلم والثقافة بعد سقوط بغداد، عكف أحمد على دراسة العلوم الدينية، فدرس على والده عبد الحليم مذهب ابن حنبل، وسمع الحديث من شيوخ كثيرين، وحصل من علوم اللغة واللسان والنظر وغيرها قدرا كبيرا، وكان له من قوة الذكاء وجودة الحفظ وحضور البديهة أكبر عون على ما هو بسبيله من درس وتحصيل، فأتم دراسته الدينية ولما يتجاوز العقد الثاني من عمره، ويقال إنه سرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت. ولما توفي والده عبد الحليم سنة 81 و600 من الهجرة أخذ يدرس الفقه الحنبلي مكانه، وانتهت إليه رياسة هذا المذهب وهو ابن 21 سنة، فبعد صيته واستهر أمره. حالة المجتمع الإسلامي في عصر ابن تيمية: كان كل شيء في ذلك العصر قد دب فيه الفساد، وأصابه التغير والانحراف، وصرى فيه الجمود حتى أصبح صورة بلا معنى وجسدا بلا روح، وكان الحكام عجما يغلب عليهم الجهل
وتروج عندهم الخرافة، فاستعجمت تبعا لذلك الألسن والعقول والأخلاق والعادات والقوانين، وغلبت الأفكار الدخيلة والعناصر الأجنبية على كل ما هو عربي أو إسلامي، وامتزجت علوم الدين بالفلسفة على يد المتأخرين من المتكلمين، وفشت البدع والمحدثات، وتغلغلت في كل شيء من العقائد والعبادات وألوان السلوك، ولا سيما في مجال التصوف وما يتصل به من رموز وشارات ودعاوى وتلبيسات واصطناع للولاية وتحد بالكرامات وما يتبع ذلك من تعظيم قبور الموتى لإقامة القباب عليها والفزع إليها في قضاء الحاجات وتفريج الكربات. وغلبت على العلماء نزعة التقليد، وتقاصرت هممهم عن الإحياء والتجديد، وبلغ بينهم التعصب المذهبي أقصى مداه، فاستحالت المناظرات إلى مهاترات، وقام التكفير والتضليل مقام الإقناع بالدليل، واختلت موازين البحث وقوانين النظر، حتى استتاغت العقول ألوانا من الكفر الشنيع لم تكن لتسيغها ولا لتعبر فيها أصحابها لو استقام النظر وصح التفكير. وذلك مثل وحدة الوجود التي نادى بها ابن عربي وقام عليها صرح فلسفته وملأ بها صفحات من كتابيه الفصوص والفتوحات، ومثل نظرية الحلول التي هدف بها الحلاج وجعلها مصدر وحيه وإلهامه حتى أفتى العلماء بحل دمه، وغير ذلك كثير مما كان يزخر به العالم الإسلامي من ألوان الفساد الأخرى بسبب ضعف الوازع الديني ونبوغ معين الإيمان كانتشار الفسق والفجور وانحلال الروابط الاجتماعية وفساد الأخلاق وظهور الغش في البياعات والصناعات واحتكار الأقوات وكثرة الاعتداء على الأعراض والأموال. وبالجملة فقد كان العالم الإسلامي في ذلك الوقت أشبه بمريض أعضل داؤه وسرت العلة في كيانه حتى أشفى على الهلكة ما لم تتداركه رحمة الله، وتهيئ له من الأطباء الأساه من يرسم له سبيل الإنقاذ والنجاة. وكان ابن تيمية رحمه الله هو الرجل الذي هيأته الأقدار للقيام بهذه المهمة الصعبة، فقد استطاع أن يضع يده على موطن العلة فوجدها تكمن في الانقسام والفرقة اللذين سببهما البعد عن الكتاب والسنة، ووجدها في هذا الركام الهائل من المذاهب والأفكار والفلسفات الدخيلة التي لا ضابط لها ولا تتصل من الإسلام بسبب ولا نسب، ووجدها في هذا الجمود الذي عطل المواهب وشل حركة الفكر وأزرى بقيمة العقل وحط من كرامة الإنسان حتى رضي أن يكون كالسائمة كيفما تقد تنقد بلا وعي ولا تفكير، ووجدها في هذا التعصب الأعمى لمذاهب المتقدمين والمبالغة في تقديسها إلى الحد الذي حجب عن الأنظار عيوبها وأخفى مآخذها ومنع أتباعها من محاولة إحيائها والتجديد فيها. وجدها في ذلك وغيره من ألوان الضعف التي تنتاب الأمم في بعض فترات حياتها فتهون على نفسها وترضى بالدون من كل شيء وتستنيم للأمان وتستسلم للهزيمة وتتلمس المعاذير لتبرير الفشل وتتعلق من مجد الماضي بما تحس فيه برد العزاء من خيبة الحاضر، وتقف باردة بإزاء الأحداث الكبرى كأنها ألواح الثلج، فلا ينبض فيها قلب بعاطفة ولا يتحرك فيها عقل بفكرة ولا تنهض فيها عزيمة بعمل. كان العالم الإسلامي في حاجة إلى صيحة النذير التي تصرخ به ليفيق، وإلى الفكرة الهادية التي تسدده على الطريق، وإلى النظرة الناقدة التي تميز له الزيف من الجياد حتى لا يخدعه البهرج ويغره البريق. وكان في حاجة إلى القلم الحر الذي لا يكتب من إملاء الآخرين، واللسان المقول الذي لا يقنع بالمحاكاة والترديد لعبارات المتقدمين، قلم ولسان يملكان القدرة على دحض كل باطل ورد كل فرية، كما يملكان القدرة على الإحياء والتجديد لما درس من معالم الحق وانطمس من سنن الهدى، ويرجعان بالناس سيرة أسلافهم في العلم والعمل حتى يعود لهم ما غرب من مجد وسلطان، ويزول عنهم ما هم فيه من ذلة وهوان. وقد تمثل كل ذلك في شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، قد ظهر قبله نفر من العلماء الأحرار لم تأخذهم في الله رغبة ولا رهبة، ولم يسنهم عن قولة الحق إرعاد أو وعيد، وسجل لهم التاريخ مواقف بطولية تدل على مدى اعتزازهم بالعلم وحرصهم على القيام بما استحفظوا عليه من دين الله، وذلك مثل الإمام النووي صاحب المجموع والعز بن عبد السلام وابن دقيق العيد وغيرهم. ولكن أحدا من هؤلاء لم ينهض بما نهض به ابن تيمية من أعباء، ولم يتحمل مثل ما تحمل من محن وأرداء، فإن إخلاصه للحق وجرأته في النقد وقسوته في الهجوم على خصومه أثارت عليه العداوات من كل جانب، ثار عليه الفقهاء والمتكلمون والمتصوفة ورموه عن قوس واحدة وأشلوا به العامة ورجال الدولة، فما وجف له قلب ولا جف له قلم ولا كف لسان، بل ظل ماضيا في طريق الإصلاح التي اختطها متخطيا كل عقبة، ناهدا لكل فرقة، مستهينا بما يلقى من نفي وغربة، وإلقاء في غيابات السجون المرة بعد المرة، حتى وافته منيته وهو محبوس بقلعة دمشق بعد حياة حافلة بأكرم التضحيات. يقول الحافظ الذهبي صاحب الميزان في بعض ما ترجم به لأستاذه ابن تيمية: كان آية في الذكاء وسرعة الإدراك، رأسا في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف، بحرا في النقليات. وأما معرفته بالملل والنحل والأصول والكلام فلا أعلم له فيه نظيرا، وله خبرة تامة بالرجال وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهم، ومعرفة بفنون الحديث وبالعالي والنازل والصحيح والسقيم، مع حفظه لمتونه فلا يبلغ أحد في العصر رتبته ولا يقاربه، وهو عجب في استحضاره الحديث واستخراج الحجج منه، وإليه المنتهى في عزوه إلى الكتب الستة والمسند، بحيث يصدق عليه أن يقال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. وله باع طويل في معرفة مذاهب الصحابة والتابعين، وقل أن يتكلم في مسألة إلا ويذكر فيها مذاهب الأربعة، وقد خالف الأربعة في مسائل معروفة وصنف فيها واحتج لها بالكتاب والسنة. وله الآن عدة سنين لا يفتي بمذهب معين بل بما قام عليه الدليل عنده، ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية، واحتج لها ببراهين ومقدمات وأمور لم يسبق إليها، وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهابوا وجسر هو عليها، حتى قام عليه خلق من علماء مصر والشام قياما لا مزيد عليه، وبدعوه وناظروه وكابروه، وهو ثابت لا يداهن ولا يحابي، بل يقول الحق المر الذي أداه إليه اجتهاده وحدة ذهنه وسعة دائرته في السنن والأقوال، مع ما اشتهر عنه من الورع وكمال الفكرة وسرعة الإدراك والخوف من الله والتعظيم لحرمات الله. ويقول الإمام السيوطي الأشعري الشافعي: فوالله ما رمقت عيني أوسع علما ولا أقوى ذكاء من رجل يقال له ابن تيمية، مع الزهد في المأكل والملبس والنساء ومع القيام في الحق والجهاد بكل ممكن. وسأحاول إن شاء الله جهد الطاقة أن أرسم في محاضرة الليلة الخطوط العريضة للحركة الإصلاحية التي قام بها ابن تيمية في القطاعات المختلفة، وأبدأها بجهاده في الناحية العملية. يقول علماء النفس والتربية إن النبوغ في الناحية العلمية والتبريد في ميدان الفكر يغلب أن يقابله ضعف في الملكات العملية وميل إلى الانطواء والسلبية، وإنه قلما يجتمع لأحد أن يبرز في الميدانين معا، فلا يكون رب اللسان والقلم رجل سيف ومزرع. وهذا كلام يصدقه الواقع إلى حد كبير، فإن التاريخ لم يحفظ لنا أسماء كثير ممن نبغوا في الناحيتين معا، ولعلهم من النبرة بحيث لا يظهر منهم في الحقب المتطاولة إلا الواحد بعد الواحد. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية أحد هؤلاء الأبذار الذين بلغوا شأوا بعيدا في كل من ميداني العلم والعمل، وإن كانت شهرته العلمية قد غطت إلى حد كبير على الناحية الأخرى منه، فلم يعرفها إلا القليل ممن درسوا حياته وعاشوا معه كل أيام محنته، ورأوا عظيم إبلائه في كل ما خاضه من معارك واقتحمه من حروب. لم يكن ابن تيمية يعيش في برج عادي منطويا على نفسه منفصلا عن مجتمعه، بل كان عظيم التجاوب معه، شديد الإحساس بما يجب عليه من المشاركة في إسعاده وإصلاح حاله. وحسبنا دليلا على ذلك ما أبلاه في حرب التتار الذين اضطروا أهلهم إلى الهجرة من وطنهم في حران، فعندما أرجف المرجفون في دمشق بأن التتار قد أصبحوا على مقربة منها وأنهم يتأهبون لدخولها، فزع أهلها لذلك فزعا شديدا، وهم كثير منهم بمغادرتها وتركها غنيمة باردة للعدو. ولكن ابن تيمية وقد هاله الأمر ينهض بعبء الدفاع عن حاضرة الإسلام، فيخطب في الناس في المسجد الجامع يوصيهم بالصبر والثبات، ويحضهم على الجهاد والنفقة، ويحذرهم من الفرار، ويرسل رجالا من أتباعه لحراسة مداخل المدينة حتى يمنع الجبناء من الفرار منها، ثم يخرج في جماعة من العلماء والأعيان لمقابلة قائد التتر غازان ليأخذوا منه الأمان لأهلها. وكان الذي تولى معه الكلام هو ابن تيمية، فأغلظ له في القول إغلاظا شديدا حتى أيقن كل من كان معه أنه مقتول لا محالة. ولما عاود التتار عدوانهم وهددوا دمشق مرة أخرى، طلب أهلها من ابن تيمية أن يركب على البريد إلى مصر وأن يقابل السلطان الناصر، ففعل وذهب إلى مصر. وكانت هذه أول مرة يزور فيها البلاد المصرية، وقابل السلطان الناصر وكلمه في ذلك كلاما شديدا حتى تأثر الناصر بكلامه، فأمر بجمع العساكر بعد تسريحها، وخرج هو على رأسها. وكانت وقعة مرج الكفر التي انتصر فيها المسلمون على التتار انتصارا عظيما، وأذاقوهم لأول مرة كأس الهزيمة والاندحار. وكان ابن تيمية في تلك الوقعة يمشي بين الصفوف يقويهم ويبشرهم بالنصر ويحبب إليهم الاستشهاد، وأفتاهم في هذا اليوم بالفتح. وكانت المعركة في رمضان لكي يقووا على لقاء العدو، وكان يأكل ويشرب أمامهم متأسيا في ذلك بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. ومن ذلك أيضا بلاؤه في محاربة البدع والضلالات التي كانت شائعة في عصره، فإنه لم يكتف بالخطب وكتابة الرسائل في محاربتها والتحذير منها، بل كثيرا ما شارك في إزالتها بيده مع الاستعانة في ذلك بأتباعه المخلصين. يقول خادمه الشيخ إبراهيم الغيان: فبلغ الشيخ أن جميع ما ذكر من البدع يتعمدها الناس عند العمود المخلق الذي داخل الباب الصغير، فشد عليه وقام واستخار الله في الخروج إلى كسره، فسمع الناس أن الشيخ يخرج لكسر العمود المخلق، فاجتمع خلق كثير معه، ولكنهم ما إن وصلوا عنده حتى انخذل أغلبهم ورجعوا خشية أن ينالهم منه في أنفسهم آفة من الآفات، أو ينقطع بسبب كسره بعض الخيرات، لا سيما وقد أرجف الشيطان بالناس وألقى في قلوبهم أن هذا العمل سيكون مصدر شر كبير. وتقدم الشيخ هو وأخوه شرف الدين وصاح بالحجارين أن دونكم هذا الصنم، فما قصر أحد منهم أن يتقدم إليه، فأخذا منهم المعاول وضربا فيه وهما يتلوان قول الله تعالى: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال للناس: إن أصاب أحدا منه شيء فنحن فداه. فتابعهما الناس بالضرب حتى كسروه، فوجدوا خلفه صنمين من حجارة مجسدة مصورة، طول كل صنم نحو شبر ونصف. وهذا قليل من كثير، أردنا به التعريف فقط بمدى عناية شيخ الإسلام ابن تيمية بهذه النواحي العملية، وأنه لم يكن من هؤلاء العلماء الذين يظنون أن واجبهم يقف عند حد التبليغ والبيان، بل وربما آثروا السكوت والتزموا الكتمان. الناحية النقدية عند ابن تيمية: كان على ابن تيمية وهو بسبيل وضع منهاج كامل للإصلاح الديني أن يبدأ أولا بالخطوة التي لا بد منها لكل دعوة إصلاحية، وهي الوقوف على كل ما هنالك من مناهج وآراء، والقيام بدراستها دراسة تحليلية تكشف عن كنهها وتميز غثها من سمينها، حتى يعرف ما فيها من حق فيقر أو من باطل فيهدر. وهذا ما فعله ابن تيمية رحمه الله، فقد أكب على دراسة المذاهب والمقالات من كلامية وفلسفية بشغف بالغ ونهم شديد، وقرأ كل ما كتب في تأييدها أو دفعها، وغاص في أعماقها إلى الحد الذي جعله يتفوق فيها على أصحابها الداعين إليها. ولم يدرسها تلك الدراسة الواسعة العميقة إلا ليتمكن من نقدها نقدا نزيها بعيدا عن المجازفة. ولئن كان الغزالي قد سبقه بنقد الفلسفة واستحق بذلك لقب حجة الإسلام، كما سبقه ابن رشد الحبيب بنقد الغزالي في كتابه تهافت التهافت، كما نقد مناهج المتكلمين في كتابه الكشف عن مناهج الأدلة، وكما سبقه كل الفرق في نقد بعضها بعضا، فإن ابن تيمية قد استغل كل ما سبق به من نقد في نقده للفرق المختلفة المخالفة للكتاب والسنة، وزاد على ذلك من ابتكاراته الشيء الكثير. ولهذا يمكن أن نقول إن ابن تيمية قد أسس أعظم مدرسة نقدية في الإسلام تميزت بقوة النقد ودقته، وأنه لم يكن يختص بنقده مذهبا معينا ولا فرقة خاصة، بل وجه سهام نقده إلى جميع الفرق المخالفة للكتاب والسنة، فإنهما عنده هو الميزان الذي يعرف به قرب المذهب أو بعده من الحق، فلكل مذهب من الحق بمقدار قربه من الكتاب والسنة، وله من الخطأ والضلال بمقدار بعده من الكتاب والسنة. وإن الكتب التي ألفها في هذه الناحية النقدية تكفي لأن تقوم عليها دراسة خاصة عليا لإبراز ما تحتويه من روائع الفكر وأبكار المعاني، لا سيما كتابه المشهور منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية الذي يرد فيه على ابن المطهر الرافضي، فقد أودعه من ألوان النقد وأساليب الجدل ما لا يوجد مثله في كتاب. وكذلك كتابه الموافقة بين المعقول والمنقول، أو الذي يسمى درء التعارض بين العقل والنقل، الذي يقول فيه تلميذه ابن القيم في قصيدته النونية: وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. وكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وكتاب السبعينية في الرد على ابن سبعين وأضرابه من القائلين بوحدة الوجود، وكتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، وكتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، وكتاب تلبيسات الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، إلى غير ذلك مما لا يمكن حصره في هذه العجالة. وقد ألف كتابا في نقد المنطق الأرسطي في الوقت الذي كان يتمتع فيه هذا المنطق بأعظم مكانة بين العلوم الإسلامية، حتى سماه الغزالي معيار العلوم. وقد سبق ابن تيمية بهذا الكتاب فلاسفة العصر الحديث من أمثال بيكون وديكر وجون ستيوارت ميل وغيرهم ممن ألفوا في نقد المنطق الأرسطي ونصروا عليه المنطق التجريبي، بل إن نقدهم له لا يعد شيئا بجانب نقد ابن تيمية، فإنه لم يترك جزئية من جزئيات هذا المنطق إلا حللها ورد عليها. يقول الدكتور سليمان الندوي في مقدمة هذا الكتاب: وإذا أنعمت النظر في هذا الكتاب تجد مسائل منطقية وفلسفية ابن تيمية أبو عبرتها، وهي تطابق كل المطابقة ما قال فلاسفة الإفرنج في هذا العصر في بعض مسائل المنطق والفلسفة. فمناطقة المسلمين كلهم اتبعوا أرسطو في جعل الكليات أصل العلم وترجيح ما سموه برهانيات وحط الشأن من الاستقراء، حتى قال العلماء إن مل المنطقي الإنكليزي هو الذي هدب الاستقراء ووضع المنطق. فمما يجب علي في هذه الوجيزة الإلماع به هو ما قال المصنف في حقيقة الحد والجنس والفصل واللزوم وحقيقة العلة والقياس والاستقراء والاستدلال بالمذكورات والاكتفاء بمقدمة واحدة في القياس وغيره من المباحث العويصة التي حل المصنف مشكلها ببيان واضح ودليل راهن. وما قاله في العلة واللزوم هو عين ما قاله هيوم الفلسفي في كتبه، ومسألة اللزوم والعلية من المسائل العويصة التي ظلت في واديها الأفهام ونبعت من عيونها ضلالات الطبائعيين من أهل الإلحاد. وكم لهذا النابغة في هذا الكتاب من نوادر لم يسبق إليها أحد رضي الله عنه. وإذا كان ابن تيمية لا ينقد كما قلنا لمجرد النقد، بل كان يتخذ من النقد أداة لإبراز الأخطاء التي وقعت فيها المذاهب المختلفة فإن نقده لها لم يحل بينه وبين الاعتراف بما عندها من حق موافق للصواب، كما أنه كان لا يؤاخذ أحدا إلا بما صحت نسبته إليه، ويجتهد في عدو كل قول إلى قائله، ويعنى بتحديد الألفاظ تحديدا ينفي عنها كل إجمال واشتباه مع التفصي لكل الوجوه المبطلة لكلام الخصم، حتى إنه كان يرد على المسألة الواحدة من 20 وجها ومن 40 وجها أحيانا. وأخيرا لعل من المفيد أن نذكر نماذج من نقد ابن تيمية للفرق المختلفة يتضح بها أسلوبه في هذا الباب، فإنه أحيانا يهدأ في نقده ويسوق الحجج في رفق واتزان، وأحيانا يعنف حتى يرمي خصومه بلوادع الألفاظ. فمن أمثلة نقده الهادئ قوله في رسالته التدمرية عند مناقشته لنفاس الصفات، ما ملخصه: فإن كان المخاطب ممن يقول بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة، وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهته، فيجعل ذلك مجازا ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات، فيقال له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. فإن قلت: إرادته كإرادة المخلوقين، فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. وإن قلت: إن له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك: وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به. وإن قلت الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، فيقال له والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. فإن قلت هذه إرادة المخلوق قيل لك وهذا غضب المخلوق. فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، قيل له لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها أو تجسيما، لأننا لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم، قيل لك ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى حي عليم قدير إلا ما هو جسم. فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا للجسم، فانفي الأسماء أيضا بل وكل شيء لأنك لا تجده في الشاهد إلا للجسم. فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات. ومن أمثلة نقده اللاذع الشديد قوله في الفتوى الحموية في رده على نفاه الصفات الخبرية حينما سئل عن آيات الصفات وأحاديثها، يقول: ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولا وقعوا من ذلك على عين ولا أثر، كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنصوصون المسبوقون الخيار المتهوفون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم، وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة. ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليه؟ أم كيف يكون أفراح المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وظلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ وليس غرضي واحدا معينا، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى وهو فوق كل شيء وهو على كل شيء وأنه فوق العرش وفوق السماء. فإن كان الحق فيما يقول هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في الكتاب والسنة من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق؟ ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروق اليهود والنصارى والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها. لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب، وهم مع ذلك أخيلوا في معرفته على مجرد عقولهم، وأن يدفعوا بما اقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا. لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين. فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء المتأولون أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم بعقولكم فما وجدتموه مستحقا له من الصفات فصفوه به، سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم واعتقدوا كذا وكذا، فإنه الحق وما خالفه ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره، وانظروا فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوا وما لا فتوقفوا فيه. إلى أن يقول: ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين بهذا الباب في أمر مريض، فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل، ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل أو يجيزه، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحال. يا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة إذن. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. منهج ابن تيمية في بحث المسائل الاعتقادية. يذكر ابن تيمية أن هناك ثلاث مناهج في بحث المسائل الاعتقادية التي تسمى بالأصول، كلها منحرفة عن القصد، سالكة غير سبيل المؤمنين من سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين. ويسمي أصحاب المنهج الأول بأهل التحييد، وهم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم. وهؤلاء يقولون إن ما ذكره الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق ليمتفع به الجمهور، ولم يقصد به إلى بيان الحق ولا إلى هداية الخلق. وهؤلاء فريقان: فريق يقول إن الرسول لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويزعم أن من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من النبيين والمرسلين. وفريق يقول إن الرسول علمها لكن لم يبينها، بل تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تصادق الحق. فما جاء به الرسول من وصف الله جل وعلا بصفات الإثبات من أن له وجها ويدا وعينا، ومن كونه مستويا على العرش وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا ويجيء يوم القيامة، ومن كونه يغضب ويرضى ويحب ويكره ويضحك ويعجب، وما جاء به أيضا في شؤون المعاد من حشر الأجساد ومن إثبات نعيم وعذاب حسيين، كل ذلك عندهم خلاف الحق. ولكن لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق، لأنهم لا يستطيعون تصور المعاني مجردة عن المحسوسات. وهذا الكذب من الرسول إنما هو لمصلحة العباد عند هؤلاء الفلاسفة فكان جائزا. وبالجملة فهؤلاء المتفلسفة يقدمون علومهم الفلسفية التي هي في زعمهم حقائق برهانية على علم الرسول لأنه خطابي لا يليق إلا بالعوام. وأما أصحاب المنهج الثاني فيسميهم أهل التأويل، وهؤلاء يقولون إن النصوص الواردة في الصفات وغيرها لم يقصد بها الرسول أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولاتها إلى تلك المعاني التي استخرجوها بعقولهم، ومقصوده بذلك امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مقتضاه ومدلوله وأن يعرفوا الحق من غير جهة الرسول. وهذا منهج العقليين من المتكلمين من جهمية ومعتزلة ومن تبعهم من متأخر الأشاعرة كالإمام الجويني والإمام الغزالي وفخر الدين الرازي والآمدي وغيرهم. وهؤلاء يفرقون بين النصوص الواردة في الصفات فيوجبون تأويلها، وبين النصوص الواردة في المعاد فيحملونها على ظواهرها من غير تأويل. ويقول ابن تيمية إن نصوص الصفات في الكتاب الإلهية أكثر من نصوص المعاد، وإقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، فإن مشرك العرب كانوا ينكرون المعاد ويناظرون الرسول عليه ولكنهم لم ينكروا الصفات. فكيف يجوز إذن أن يكون ما أخبر به الرسول من الصفات ليس على ما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو حق على ما أخبر به؟ وأما أصحاب المنهج الثالث فيسميهم أهل التجهيل، وهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وكذلك يقولون في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله، فعلى قولهم يكون الرسول تكلم بكلام لا يعرف معناه لا هو ولا جبريل ولا غيرهما، وهؤلاء هم الذين يسمون بالمفوضة. وإذا كانت هذه المناهج الثلاثة بعيدة عن سبيل القصد، جانحة إما إلى الإفراط والغلو في تقدير العقل والتعويل على أحكامه وحدها في أهم المهمات في الدين وهي العقيدة في الله واليوم الآخر وعدل نصوص الكتاب والسنة عن إفادة الحق واليقين في هذا الباب، وإما مفرطة بإهمال جانب العقل بالكلية واعتقاد أن في الكتاب والسنة ما لا يفهم معناه أحد حتى الرسول الذي بلغه وتكلم به ابتداء كان لا يفهمه. فالمنهج الحق في هذا الباب عند ابن تيمية هو التعويل على النصوص وحدها والإيمان بكفايتها، فمتى صح النص لا يجوز العدول عنه ولا معارضته بقياس عقلي ولا بكشف صوفي ولا بغير ذلك مما يدعيه الناس طرقا للمعرفة، بل كل وظيفة العقل عند ابن تيمية في هذا الباب أن يفهم ما جاءت به النصوص دون أن يبتكر من عنده شيئا، لأن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق وبين للناس كل ما يحتاجون إليه من أمر دينهم، ولم يكلهم في شيء من ذلك إلى قضايا عقولهم لا سيما فيما هو من أصول الدين وقضاياه الكبرى. فليس من المعقول أن يترك الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي علم أمته كل شيء حتى كيفية الوضوء والاستنجاء هذا الباب ناقصا يحتاج إلى أن تكمله العقول. فالعقائد الإيمانية مذكورة ببراهينها في القرآن، وما على العقل إلا أن ينظر في هذه البراهين ليستدل بها وليفهم جهة الدلالة فيها، وليس له أن يبتكر من عنده شيئا، بل إن خلاصة ما عند أرباب النظر العقلي في الإلهيات من الأدلة اليقينية والمعارف الإلهية قد جاء بها الكتاب والسنة مع زيادات أو تكميلات لم يهتد إليها إلا من هداه الله ووفقه لفهم خطابه وما جاء به الرسول من ذلك فرق ما في عقول جميع العقلاء من الأولين والآخرين. فالطريق الوحيد إلى الإيمان الصحيح والعلم اليقيني في هذا الباب ليس كما يقول أرباب النظر إنه برهان العقل، بل هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلم من غيره بذلك وأنصح من غيره للأمة وأفصح من غيره عبارة وبيانا، فقد اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة والإرادة. ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد، فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان فهو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك أكمل العلوم. فكل من ظن أن غير الرسول أعلم بهذا منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هدى الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين. قد يقال إن فيما جاء به الرسول ما يكون ظاهره مستحيلا عند العقل، فكيف يمكن الإيمان به دون التصرف فيه بالتأويل؟ ولكن ابن تيمية يقول إن الفساد لم يأت من قبل النصوص، فهي حق في معناها ولا تحتاج إلى تأويل، وإنما جاء من حملها على معان فاسدة ليست هي معانيها المرادة بها، وإنما أريد بها إثبات كمالات لله تناسب ذاته، ولم يرد بها أن يثبت لله ما مثل ما يثبت للمخلوقين. فالعقل الصريح لا يكون أبدا إلا موافقا للنقل الصحيح، وكل ما يتوهم من تعارض بينهما فلا سبب له إلا أحد أمرين، إما فساد في العقل بهوى أو تقليد، وإما فساد في النقل بكذب أو تحريف. يقول ابن تيمية في رسالة الفرقان: فصل في جماع الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي وطريق السعادة والنجاة وطريق الشقاوة والهلاك، أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه، وبه يحصل الفرقان والهدى والعلم والإيمان، فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل، وإن لم يعلم هل وافقه أو خالفه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه أو قد عرف مراده، ولكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو تكذيبه، فإنه يمسك فلا يتكلم إلا بعلم، والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول. وقد يكون علم من غير الرسول لكن في أمور دنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة والتجارة، وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها مأخوذ عن الرسول، فالرسول أعلم الخلق بها وأرغبهم في تعريف الخلق بها وأقدرهم على بيانها وتعريفها، فهو فوق كل أحد في العلم والقدرة والإرادة. وهذه الثلاثة بها يتم المقصود، ومن سوى الرسول إما أن يكون في علمه بها نقص أو فساد، وإما أن لا يكون له إرادة فيما علمه من ذلك فلم يبينه، إما لرغبة وإما لرهبة وإما لغرض آخر، وإما أن يكون بيانه ناقصا ليس بيانه البيان عما عرفه الجنان. ويقول في نفس المصدر: والمقصود هنا أن يؤخذ من الرسول العلوم الإلهية الدينية سمعيها وعقليها، ويجعل ما جاء به هو الأصول لدلالة الأدلة اليقينية البرهانية على أن ما قاله حق جملة وتفصيلا، فدلائل النبوة وأعلامها تدل على ذلك جملة، وتفاصيل الأدلة العقلية الموجودة في القرآن يدل على ذلك تفصيلا. وأيضا فإن الرسل إنما بعثوا بتعريف هذا، فهم أعلم الناس به وأحقهم بقيامه وأولاهم بالحق فيه. وأيضا فمن جرب ما يقولونه ويقوله غيرهم وجد الصواب معهم والخطأ مع مخالفيهم. من هذه النصوص وغيرها، وهي كثيرة في كتب ابن تيمية، نستطيع أن نجزم بأن منهجه هو الأخذ بصريح الكتاب والسنة وعدم التعويل إلا على نصوصهما في جميع الأحكام الشرعية اعتقادية كانت أو عملية، وأن تحمل هذه النصوص على ظواهرها من غير تأويل يصرفها عن مواضعها ويصرفها عما هو المتبادر منها. ويستشهد ابن تيمية دائما لذلك المنهج بقولة كثير من السلف رضي الله عنهم: أمروها كما جاءت بلا كيف، يريدون بذلك أن تبقى هذه النصوص على ما هي عليه من الدلالة على معانيها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها. وأما ما يدعيه المتأولون لها من استحالة ظواهرها عند العقل لإيهامها التشبيه، فيرده ابن تيمية بأن الظاهر من هذه النصوص ليس هو ما يناسب المخلوق حتى يوهم التشبيه، لأنها معان مضافة إلى الله جل شأنه، فلا يكون ظاهرها إلا ما يليق به هو مما لا يماثل صفة المخلوق. يقول في الرسالة التدمرية: إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال له: لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم، فلا ريب أن هذا غير مراد، ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرها، ولا يرضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، والله أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال. وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، والظاهر هو المراد في الجميع، لم يكن له نفي هذا الظاهر، ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي، وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفى به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدا. فمثلا إذا كانت النصوص المثبتة لصفات الحياة والعلم والقدرة وغيرها على ظاهرها، وكان هذا الظاهر مرادا، ولم يقل أحد إن هذا الظاهر مثل حياة المخلوق وعلمه وقدرته، فكذلك ينبغي أن يقال في النصوص المثبتة للوجه واليدين والاستواء والنزول والرضا والغضب وغيرها أنها على ظاهرها، وأن هذا الظاهر مراد، دون أن يجعل هذا الظاهر مثل وجه المخلوق أو يده أو نزوله أو استوائه أو رضاه أو غضبه، وإلا كان ذلك تفريقا بين المتماثلين وهو تحكم لا معنى له. وأما ما يدعيه المتأولون لهذه الظواهر من جواز حملها على المجاز ما دامت قد استحالت معانيها الحقيقية، وما دامت اللغة العربية قد جاءت بالحقيقة والمجاز، فيجيب عنه ابن تيمية بأننا لا نسلم حكم العقل باستحالة هذه الظواهر، فإن ذلك مبني على أنها مستلزمة للتشبيه والتمثيل، وقد بينا عدم ذلك اللزوم، فإن الاشتراك بين صفات الله جل وعلا وبين صفات المخلوق إنما هو اشتراك في الاسم فقط، لا يوجب أن تكون صفته كصفة المخلوق. ويجيب ثانيا بأن اللفظ المستعمل في معنى لا يجوز صرفه إلى معنى آخر على جهة المجاز إلا إذا اجتمع له أربعة أشياء: الأول أن يكون ذلك المعنى المجازي مما يصح أن يراد من اللفظ، بأن يكون اللفظ مستعملا فيه في لسان العرب، وإلا أمكن لكل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى وإن لم يكن له أصل في اللغة. الثاني أن يكون معه دليل من العقل أو السمع يوجب صرفه عن حقيقته إلى مجازه، لأن اللفظ إذا دل على معنى بطريق الحقيقة كان هذا المعنى هو المتبادر عند إطلاق اللفظ، فلا يجوز صرفه عنه إلى المجاز بغير دليل يوجب ذلك الصرف، وإلا أمكن لكل أحد أن يدعي المجاز في كل نص يخالف مذهبه كما هو الحال عند المتكلمين. الثالث أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن المعارض، وإلا فإذا قام دليل قرآني أو إيماني يبين أن الحقيقة مرادة امتنع تركها، فإن كان هذا المعارض نصا لم يلتفت إلى نقيضه كالنصوص المثبتة لصفة العلو فإنها صريحة في معناها لا تحتمل التأويل، وإن كان النص ظاهرا كان راجحا في المعنى الحقيقي. رابعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفصح الخلق وأقدرهم على البيان والأداء وأحرصهم على إفادة الحق إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره فلا بد أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته وإنما أراد مجازه، سواء عين ذلك المجاز أو لم يعينه، لا سيما في الخطابات العلمية التي يراد بها الاعتقاد، فإن تركها بلا بيان مفض إلى اعتقاد الباطل وهو كفر. وأخيرا قد يتشبث الفريقان من المؤولة والمفوضة بقوله تعالى في سورة آل عمران، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أما المفوضة فيقولون إن هذه المتشابهات لا يعلم أحد معناها، ولهذا يوجبون الوقف على لفظ الجلالة ويقولون نقرأها فقط ولا نشتغل بتفسيرها ونقول الله أعلم بمراده بها. وأما المؤولة فيقولون يجب على العلماء تأويلها، وعندهم أن الراسخون في العلم معطوف على لفظ الجلالة وليس ابتداء كلام، ويفسرون ذلك التأويل بأنه صرف اللفظ عن معناه الظاهر الراجح إلى معنى آخر مرجوح لقرينه. ولكن ابن تيمية ينبري للرد على كلا الفريقين من المؤولة والمفوضة في رسالته المتمات بالإكليل في المتشابه والتأويل، فهو يرد على المفوضة قولهم إن التشابه في معنى اللفظ بحيث لا يعلم المراد به إلا الله تعالى، ويقول إن معنى هذا أن الله أنزل على نبيه كلاما لم يكن يفهم معناه لا هو ولا جبريل ولا غيرهما، وهذا قدح في النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله بيانا وهدى ونورا وشفاء، وأمرنا أن نتدبره ونعقله كله، لم يستثن منه شيئا لا يتدبر ولا يعقل، وكذلك أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وأمره أن يبين للناس ما نزل إليه وأن يبلغهم البلاغ المبين، فلو كان في القرآن شيء لا يفقه معناه لم يكن هناك معنى للأمر بتدبره وعقله، ولم يكن الرسول حينئذ بين ولا بلغ البلاغ المبين، وحينئذ يمكن لكل ملحد ومبتدع أن يقول الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأنها مشكلة متشابهة لا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم معناه لا يستدل به، وفي هذا سد لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء. وأيضا فإن الكلام إنما يقصد به إفهام المخاطب، فإذا لم يقصد به ذلك كان عبثا وباطلا، والله تعالى قد نزه نفسه عن فعل العبث والباطل، فكيف يقول الباطل والعبث ويتكلم بكلام نزله على خلقه ولا يريد منهم أن يفهموه؟ بل الحق أن يقال إن معاني القرآن كلها مفهومة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أصحابه على علم تام بجميع معاني الآيات القرآنية في جملتهم، وإن التشابه الواقع في بعض الآيات ليس معناه أن معرفة المعنى المقصود من هذه الآيات مستحيل، بل التشابه أمر نسبي إضافي، فقد يشتبه على إنسان ما لا يشتبه على غيره، وليس ذلك بالنسبة لآيات مخصوصة، بل قد يشكل على هذا ما يعرفه ذاك وبالعكس، وذلك الاشتباه قد يكون لغرابة في اللفظ وتارة لالتباس المعنى بغيره، وكذلك لا نعلم كيفيات وحقائق ما جاءت به النصوص من شؤون المعاد وأحوال القيامة وصعوم أهل الجنة وعذاب أهل النار، ولكننا نعرف المعنى المدلول عليه بهذه النصوص، ففرق بين المعنى المعلوم وبين الكيف المجهول. ثم يرد كذلك على المؤولة لأنه لم يرد لفظ التأويل في القرآن ولا في كلام أحد من السلف بهذا المعنى الذي اصطلحوا عليه، وهو صرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر مجازي يكون اللفظ مستملا له. ولكن لفظ التأويل حيث جاء في القرآن ليس له إلا معنى واحد، وهو ما يؤول إليه الشيء، أي حقيقته التي يرجع إليها، لأنه مأخوذ من الأول وهو الرجوع، كما في قوله تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا أي مآلا وعاقبة. وحينئذ فاللفظ إن كان خبرا كان معنى تأويله هو نفس الحقيقة المخبر عنها، كما في قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويلا أي ما ينتظر هؤلاء إلا وقوع ما توعدوا به من العذاب، فإن ذلك هو ما تؤول إليه أخبار الوعيد بحيث يكون الواقع بهم مطابقا للخبر عنه. وإن كان اللفظ أمرا أو نهيا فتأويله هو نفس فعل المأمور به وترك المنهي عنه، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، تعني بذلك أنه كان يمتثل ما أمر به في قوله تعالى من سورة النصر فسبح بحمد ربك واستغفر. وأما قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإن فسر المتشابه بما احتمل أكثر من معنى كان معنى تأويله حمله على المعنى الحق الذي يكون موافقا للمحكم، ويكون التأويل هنا بمعنى التفسير وبيان المراد، والقرآن كله بهذا المعنى محكمه ومتشابهه يمكن تأويله، ليس فيه شيء لا يمكن فهمه ولا معرفة المراد منه. وإن فسر المتشابه بما لا يعلمه إلا الله كان المراد بالتأويل حقيقة المعنى وكيفيته التي يؤول إليها كما سبق. هذا هو ملخص ما ذكره ابن تيمية في الاحتجاج لما ذهب إليه من وجوب الأخذ بظواهر النصوص واعتقاد أن هذه الظواهر مرادة مع التفويض لله فيما وراء ذلك من حقائق هذه الظواهر وكيفياتها. وقد وضع بناء على هذا المنهج الذي ارتضاه عدة قواعد يجب مراعاتها في باب الصفات، ونحن نجملها فيما يلي: القاعدة الأولى أن أسماء الله عز وجل وصفاته كلها توقيفية، لا يجوز إطلاق شيء منها على الله في الإثبات أو في النفي إلا بإذن من الشرع، وما لم يصرح الشرع بنفيه ولا بإثباته يجب التوقف فيه حتى يعلم ما يراد به. فإن أريد به معنى صحيح موافق لما جاء به النص قبل، وإلا وجب رده. يقول في منهاج السنة: فالواجب أن ينظر في هذا الباب، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبتته النصوص من الألفاظ والمعاني ونمفي ما نفته النصوص من الألفاظ والمعاني. وأما الألفاظ التي تنازع فيها من ابتدعها من المتأخرين مثل لفظ الجوهر والمتحيز والجهة ونحو ذلك فلا تطلق نفيا ولا إثباتا حتى ينظر في مقصود قائلها. فإن كان قد أراد بالإثبات أو النفي معنى صحيحا موافقا لما أخبر به الرسول صوب المعنى الذي قصده بلفظه، ولكن ينبغي أن يعبر عنه بألفاظ النصوص، لا يعدل إلى هذه الألفاظ المبتدعة المجملة إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد منها. القاعدة الثانية أن الله عز وجل في كل ما أن الله عز وجل في كل ما ثبت له من الأسماء والصفات لا يماثل شيئا من خلقه ولا يماثله شيء، بل كل ما ثبت له من صفات الكمال فهو مختص به لا يشرفه فيه أحد. وإذا كان هناك من الأسماء ما يطلق على صفات الله كما يطلق على صفات خلقه فليس هذا إلا محض افتراء في الاسم لا يقتضي مماثلة صفاته لصفاتهم أصلا، فتسميته تعالى قادرة وتسمية العبد قادرة لا توجب مماثلة قدرة الله لقدرة العبد، وكذا تسميته عالما ومريدا وحيا وسميعا وبصيرا لا يستلزم أن علمهم كعلمه ولا إرادتهم كإرادته، وهكذا يقال في جميع ما وصف الله به نفسه مما قد يكون صفة للمخلوق. ولعل في تقرير ابن تيمية لهذه القاعدة على هذا النحو من القوة أبلغ رد على من يتهمونه بالتجسيم والتشبيه ويفترون عليه في ذلك الكذب وينسبون إليه ما لا يوجد في شيء من كتبه، كما ادعى عليه ابن بطوطة الرحالة الأندلسي أنه سمعه يخطب على المنبر بدمشق يوم الجمعة. ولعل في تقرير ابن تيمية لهذه القاعدة على هذا النحو من القوة أبلغ رد على من يتهمونه بالتجسيم والتشبيه ويفترون عليه في ذلك الكذب وينسبون إليه ما لا يوجد في شيء من كتبه، كما ادعى عليه ابن بطوطة الرحالة الأندلسي أنه سمعه يخطب على المنبر بدمشق يوم الجمعة فقال إن الله ينزل كنزولي هذا، ونزل درجة من درجات المنبر، مع أنه قد ثبت تاريخيا أن ابن تيمية كان محبوسا بقلعة دمشق وقت زيارة ابن بطوطة لها. القاعدة الثالثة أنه سبحانه موصوف بصفات الكمال التي لا غاية فوقها، بريء من سمات النقص والاحتياج، فما من كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب جل شأنه يستحقه بنفسه المقدسة ويتنزه عن الاتصاف بضده، وكل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه، ولا يكون الكمال إلا أمرا وجوديا. أما الأمور السلبية أو العدمية فلا تكون كمالا إلا إذا تضمنت أمرا موجودا، إذ العدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في أغلب أحواله بخلاف الإثبات، فإن التفصيل فيه أكثر لأنه مقصود لذاته. ولهذا أيضا لم يرد في الكتاب ولا في السنة صفة سلب إلا وهي متضمنة إثبات ما يضادها من الكمال. وبناء على هذه القاعدة كان ابن تيمية يقتصر من صفات السلب على ما ورد به الكتاب والسنة، ولا يتوسع فيها بحجة المبالغة في التنزيه كما توسع فيها الفلاسفة والمعتزلة والجهمية. وكان يرى أن ما تذهب إليه هذه الفرق في هذا الباب من هذه السلوب من أنه تعالى ليس كذا ولا كذا ولا كذا يجعله يفضي إلى نفي الواجب نفسه وجعله أمرا فرضيا صرفا لا وجود له إلا في الأذهان، فإنه لا يعقل وجود ذات في الخارج تبلغ هذا الحد من التجرد والتعطيل، ولا تكون هذه الصفات السلبية العدمية إلا وصفا للمعدوم. القاعدة الرابعة أن صفات الله تعالى منها ما هو صفة ذات فقط فهي لازمة للذات أزلا وأبدا، لا يتعلق شيء منها بمشيئته وقدرته، كصفات الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والمجد والكبرياء، ومنها ما هو صفة فعل تتعلق بها أفعاله كل وقت وتحدث في ذاته تعالى بمشيئته وقدرته آحاد تلك الصفات من الأفعال، وإن كان هو لم يزل موصوفا بها بمعنى أن نوعها قديم وأفرادها حادثة، فهو سبحانه لم يزل ولا يزال فعالا بما يريد، يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور، وأفعاله من ذلك تقع شيئا بعد شيء تبعا للحكمة المقتضية لها، إلا أن صفات الفعل منها ما هو متعلق بذاته سبحانه غير متعد إلى الخلق، كالاستواء على العرش والمجيء يوم القيامة والنزول إلى سماء الدنيا، ومنها ما هو متعلق بخلقه كصفات الخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير المختلفة. ولا يرى ابن تيمية في قيام الحوادث بذاته تعالى شيئا من النقص، لأنها حوادث يحدثها هو في ذاته بمشيئته وقدرته، فلا يكون الخلو عنها في الأزل نقصا لأنها لا تكون كمالا إلا حين تقتضيها الحكمة، أما قبل اقتضاء الحكمة لها فليست كمالا. ولا يرى أيضا أن حدوثها في ذاته مستلزم لحدوثه كما يقول المانعون لها، لأنها حوادث قديمة الجنس لا ابتداء لها في ذاته، وإن كانت آحادها حادثة، ويرى أن القول بقيام الحوادث بالذات ضرورة لا مناص منها لتفسير كثير من النصوص المصرحة بذلك في باب العلم والإرادة والكلام والسمع والبصر والرضا والمحبة والكراهية والمقت والسخط والرحمة والحكمة وغير ذلك من الصفات التي لا يمكن تأويل كل ما جاء فيها من النصوص. ففي باب العلم مثلا يقول الله تبارك وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، ويقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ويقول: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وفي باب الإرادة يقول سبحانه وتعالى: فعال لما يريد، فيعبر بالفعل المضارع الذي يدل على الحال أو الاستقبال، ويقول سبحانه: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وإذا لا يكون مدخولها إلا مستقبلا. وفي باب الكلام لا يمكن حصر النصوص الواردة فيه والتي تدل على أن الله تبارك وتعالى تكلم، وأنه سيتكلم، وأنه قال ويقول، وأنه نادى وينادي وينادي. فالله تبارك وتعالى يقول: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. إلى غير ذلك من النصوص. وفي باب السمع يقول الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وفي باب البصر: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، إلى غير ذلك. ويرد ابن تيمية على الكلابي على عبد الله بن سعيد الكلابي ومن تبعه في نفي قولهم بنفي الصفات الاختيارية ومنعهم قيام الحوادث بذاته تعالى، ويقول إنهم تأثروا في ذلك بتلك المقدمة القائلة: إنما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، ويتكلم في هذه المقدمة كلاما كثيرا ليس مجاله الآن. فقه ابن تيمية. قلنا فيما سبق إن ابن تيمية كان من أسرة اشتهرت بالإمامة في مذهب أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وأنه هو نفسه قد انتهت إليه رياسة هذا المذهب، ولكن إخلاص ابن تيمية لمذهبه وشدة احترامه لإمامه وكثرة استشهاده بكلامه لم يمنعه من الأخذ بما يقتضيه الدليل وإن خالف أقوال المذهب، بل ولو خالف ما أجمع عليه الأئمة الأربعة، وقد أفتى في عدة مسائل بما أداه إليه اجتهاده دون التزام بمذهب معين، مما جعل الفقهاء من أتباع المذاهب يهيجون عليه، لا سيما في مسألة الطلاق المشهورة، فقد أفتى بوجوب الكفارة في الحلف بالطلاق، وأن الطلاق الثلاث بلفظة واحدة لا يقع إلا واحدة. ومن الغريب وأن الطلاق البدعي لا يقع، وقد ذكر ابن عبد الهادي في العقود الذرية بعضا من اختيارات ابن تيمية التي خالف فيها الأربعة، ومنها القول بقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا طويلا كان أو قصيرا دون اشتراط مسافة معينة، والقول بأن البكر لا تستبرأ وإن كانت كبيرة كما هو قول ابن عمر واختاره البخاري، والقول بأن سجود التلاوة لا يشترط له وضوء كما يشترط للصلاة، والقول بأن من أكل في شهر رمضان معتقدا أنه ليل فبان نهارا لا قضاء عليه، والقول بأن المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة كما هو في حق القارن والمنفرد، والقول بجواز المسابقة بلا محلل وإن خرج المتسابقان، والقول باستبراء المختلعة بحيضة، وكذلك الموطوءة بشبهة، والمطلقة آخر ثلاث تطليقات، والقول بإباحة وطء الوثنيات بملك اليمين، والقول بجواز عقد الرداء في الإحرام بلا فدية، وجواز طواف الحائض ولا شيء عليها إذا لم تستطع أن تطوف حاضرا طاهرا، والقول بجواز بيع الأصل بالعصير كالزيتون بالزيت والسمسم بالسيرة، والقول بجواز الوضوء بكل ما يسمى ماء مطلقا كان أو مقيدا، والقول بجواز بيع ما يستخدم من الفضة للتحلي وغيره كالخاتم ونحوه بالفضة متفاضلا، وجعل الزائد من الثمن في مقابلة الصنعة، والقول بأن المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغير قليلا كان الماء أو كثيرا، والقول بجواز التيمم لمن خاف فوات العيد والجمعة باستعمال الماء، هذا عدا ما له من اختيارات في المذهب الحنبلي خالف بها المشهور فيه. قد أخذ كثير من متأخري الحنابلة باختيارات شيخ الإسلام وألفوا فيها وتحمسوا لها، لا سيما تلميذه ابن قيم الجوزية الذي كان لسان صدق في الدفاع عن أقوال شيخه والاستدلال عليها. وبالجملة فقد كان ابن تيمية مجتهدا مطلقا توفرت فيه كل شروط الاجتهاد، قد كان منهجه في الفروع كما هو في الأصول اعتداد بالنصوص إلى أبعد حد مع اعتبار الإجماع والقياس أيضا إذا استند كل منهما إلى نص. يقول ابن تيمية في معارج الأصول: وأما العمليات وما تسميه أناس الفروع والشرع والفقه فهذا قد بينه الرسول أحسن بيان، فما شيء مما أمر الله به أو نهى عنه أو حلله أو حرمه إلا بين ذلك. وقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. قال تعالى: وما كان حديثا يفترى، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وأما إجماع الأمة فهو في نفسه حق لا تجتمع الأمة على ضلالة، وكذا القياس الصحيح حق، فإن الله بعث رسله بالعدل وأنزل الميزان مع الكتاب، والميزان يتضمن العدل وما يعرف به العدل. وقد فسروا أنزل ذلك بأن ألهم العباد معرفة ذلك، والله ورسوله يسوي بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين، وهذا هو القياس الصحيح. وقد ضرب الله في القرآن من كل مثل وبين بالقياس الصحيح، وهي الأمثال المضروبة ما بينه من الحق، لكن القياس الصحيح يطابق النص. وكذلك كان يعتد ابن تيمية بالعرف واستصحاب البراءة الأصلية والمصالح المرسلة وسد الذرائع، ويعتني بفتاوى الصحابة والتابعين ويحتج بها، ويعتني بإبطال الحيل التي يراد بها تحليل محرم أو إسقاط حق، وقد ألف في ذلك كتابه بيان الدليل في إبطال التحليل، وترك في الفقه من الكتب الكبار والرسائل الصغار ما يعتبر ذخيرة ومرجعا لكل مصلح ومشرع، من أهمها كتابه الفتاوى، وهي مجموعة اختيارات شيخ الإسلام ألفها أحد تلاميذه، والسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وكتاب الحسبة في الإسلام والمظالم المشتركة والدليل على إبطال التحليل ورفع الملام عن الأئمة الأعلام. ولا نستطيع حصر ما كتبه شيخ الإسلام في هذا الباب، ويكفي أن نقول إنه أفتى في كل مسألة من مسائل الفقه ورجح فيها ما رأى أن الدليل يوافقه. وكان ابن تيمية صاحب ملكة فقهية قوية تمتاز بالتحرر من شوائب التقليد والتبعية، وكان لفتاويه وقع شديد في العالم الإسلامي كله، وفتواه في الطلاق التي حبس من أجلها أصبحت الآن فتوى يعمل بها، قد صارت مادة معمولا بها في الأحوال الصحية. وقد أفتى بحرمة سد الرحال، وإعمال المطي إلى قبور الأنبياء والصالحين، مستدلا على ذلك بالحديث الصحيح: لا تسد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. ولقد أحدثت هذه الفتوى دويا هائلا، وقد حبس بسببها شيخ الإسلام في آخر عمره هو وجماعة من أصحابه بقلعة دمشق، وظل محبوسا بها ومنع من الكتاب من الكتابة والقراءة في محبس إلى أن وافاه أجله رحمه الله 28 من الهجرة. ابن تيمية المفسر إنما عثر عليه من تفسير لابن تيمية يشهد له بأنه بلغ في هذا الفن شأوا لا يلحق، وإن كان لم يشتغل بوضع تفسير كامل للقرآن، ولكني أعتقد أن ما فسره بالفعل يزيد كثيرا على ما عثر عليه حتى الآن. وقد ذكر ابن عبد الهادي في العقود الذرية أنه جمع من أقوال مفسري السلف الذين يذكرون الأسانيد في كتبهم أكثر من 30 مجلدا، وقد بيضه بعض أصحابه، ولكن كثيرا منه لم يكتب بعد موته. وحكى عن أبي عبد الله بن رشيق، وكان من أخص أصحاب ابن تيمية وأكثرهم كتابة لكلامه، أنه كتب إلى الشيخ وهو في محبسه بالقلعة أن يكتب على جميع القرآن تفسيرا مرتبا على السور، ولكن الشيخ كتب إليه بأن القرآن فيه ما هو بين بنفسه وفيه ما قد بينه المفسرون في غير كتاب، ولكن بعض الآيات أشكل تفسيرها على جماعة من العلماء، فربما يطالع الإنسان عليها عدة كتب ولا يتبين له تفسيرها، فقصدت إلى تفسير تلك الآيات بالدليل لأنه أهم من غيره، وإذا تبين معنى آية تبين معنى نظائرها. وقال له: قد فتح الله علي في هذه المرة من معاني القرآن ومن أصول العلم بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونها، وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن. وقد طبع من تفسيره حتى الآن فيما أعلم مجلدان، أحدهما في تفسير سورة السمر، والآخر في تفسير سورة النور، وله كتاب صغير سماه أصول التفسير، بيّن فيه المنهج الذي يجب أن يسلكه المفسر في تفسيره، من محاولة تفسير القرآن بالقرآن أولا، فإنه نزل يصدق بعضه بعضا، فما أجمل في آية قد فصل في آية أخرى، وما أبهم في آية قد بين في آية أخرى، فإن لم يجد فبالسنة الصحيحة، فإنها مبينة للقرآن وشارحة له ومعبرة عنه، فإن لم يجد فبقول الصحابة، لا سيما من اشتغل منهم بالتفسير كابن عباس وابن مسعود وغيرهما، وذلك مع العناية بأسباب النزول، فإنها تعين في فهم الوقائع التي نزلت فيها الآيات، وتوضح الغرض الذي سيقت من أجله. وبالجملة فإن ناحية التفسير كانت من أظهر نواحي ابن تيمية وأبرزها في حياته العلمية كما ذكر المترجمون له، رغم قلة ما وصل إلينا من إنتاجه في هذا الباب. ابن تيمية والتصوف. يمكن تلخيص موقف ابن تيمية من التصوف في إنكاره الشديد لكل ما خرج من عقائد المتصوفة أو أعمالهم عن دائرة الكتاب والسنة، فقد حارب أصحاب التصوف النظري من القائلين بمذاهب وحدة الوجود كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والقونوي والتلمساني وغيرهم، وقد ألف في الرد عليهم رسالته السبعينية التي ألفها وهو محبوس بالإسكندرية، حتى إنها تسمى الرسالة الإسكندرانية، رد فيها على ابن سبعين وأبرابه، كما ألف رسالة أخرى في الرد على فصوص الحكم لابن عربي سماها الرد الأقوم على ما في كتاب فصوص الحكم، وهو يعتبر أصحاب هذه المذاهب كفارا بل أكثر من اليهود والنصارى. أما القائلون بالوحدة فلا يثبتون إلا وجودا واحدا، ويقولون إن وجودا ليس عندهم موجودان خلق أحدهما الآخر، وبناء على أصلهم الفاسد يكون عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله، وكذلك من عبد العجل من بني إسرائيل إنما عبدوا الله في زعمهم، ويقولون إن موسى لام هارون على إنكاره على بني إسرائيل في عبادة العجل، وعندهم أن فرعون كان صادقا حين قال لقومه أنا ربكم الأعلى، فإنه صورة من صور الحقيقة المطلقة، فكل شيء في هذا الوجود عندهم هو رب وهو عبد، وهو مالك ومملوك وخالق ومخلوق، وكل ما يوصف به العبد من صفات الذم والنقص يوصف به الخالق أيضا، إلى غير ذلك من حماقاتهم. وأما أصحاب مذهب الحلول مثل الحلاج وأشياعه فهم لا يقولون بوجود واحد، ولكن عندهم أن العبد إذا وصل إلى درجة من الصفاء صار أهلا لأن يحل الله فيه، فيصير جسده أو ناسوته محلا لله في أي الله، ويصير بذلك شخصا إلهيا. قد أفاض ابن تيمية في الرد على هؤلاء وأولئك بحماسة المؤمن الذي يفيض قلبه غيرة على دينه، ويرى في مذاهب هؤلاء أعظم الخطر على هذا الدين الذي يعتبر الإيمان بوجود إله خالق للعالم منفصل عنه أعظم أصوله، كما ينكر عليهم ما يدعونه من شهود الحقيقة الكونية وجعلهم ذلك ذريعة إلى إبطال التكاليف الشرعية والتخلص منها. يقول ابن تيمية في رسالة العبودية: وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهي ربوبيته تعالى لكل شيء، ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره الديني الشرعي على مراتب في الضلال، فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقا عاما، فيحتجون بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة، وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى، ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة، فيزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه فعلا أو أثبت له صنعا، وأما من شهد أن أفعاله مخلوقة أو أنه مجبور على ذلك أو أن الله هو المتصرف فيه كما يحرك سائر المتحركات فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد، ويقولون إن من شهد الإرادة سقط عنه التكليف، وقول هؤلاء كفر صريح،
وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر، فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي لازم لكل عبد ما دام عقله حاضرا إلى أن يموت، لا يسقط عنه الأمر والنهي لا بشهود القدر ولا بغير ذلك. وهذه المقالات محادة لله ورسوله، ومعاداة له وصد عن سبيله، وتكذيب لرسله، ومضادة له في حكمه. وأما أصحاب التصوف العملي المتعلق بالسلوك، فإن ابن تيمية لا ينكر من أحوالهم ما جاء به الكتاب والسنة من الميل إلى الزهد والتزام الورع، ومحاسبة النفس ومراقبتها عند كل قول وعمل، وأخذها بالمجاهدة المشروعة، وكان هو أحد هؤلاء الزهاد، ولكنه ينكر عليهم هذه الشارات والاصطلاحات الخاصة من التزام دي معين أو نظام خاص في المطعم أو تحريم شيء مما أحل الله بدعوى الزهد إلى غير ذلك مما هو معروف من أحوال أصحاب الطرق ونظامهم. ويحكي لنا ابن عبد الهادي أنه في سنة 75 اجتمع جماعة من الأحمدية الرفاعية عند نائب السلطنة بالقصر، وحضر الشيخ تقي الدين، وطلبوا أن يسلم إليهم حالهم، وأن الشيخ تقي الدين لا يعارضهم ولا ينكر عليهم، وأرادوا أن يظهروا شيئا مما يفعلونه من أكل النار ونحوه، فانتدب لهم الشيخ وتكلم باتباع الشريعة، وأنه لا يسع أحدا الخروج عنها بقول ولا فعل، وذكر أن لهم حيلا يتحيلون بها في دخول النار وإخراج الزبد من الفلوق، وقال لهم من أراد دخول النار فليغسل جسده في الحمام ثم يدلكه بالخل ثم يدخل، ولو دخل لا يلتفت إلى ذلك، بل هو نوع من فعل الدجال عندنا. وانفصل المجلس على أنهم يخلعون أطواق الحديث، وعلى أن من خرج عن الكتاب والسنة ضربت عنقه. وبالجملة فقد كان التصوف بنوعين، مما عنا به ابن تيمية نفسه طول حياته لكثرة ما فيه من بدع وضلالات مخالفة للشريعة، مع افتتان الناس به واعتقادهم أنه هو الطريق الموصل إلى الله، فكان على ابن تيمية أن يكشف عما في التصوف من دعاوى وتلبيسات، ويبين براءة الإسلام منها، كما فعل ذلك من قبل أبو الفرج بن الجوزي في كتابه نقد العلماء أو تلبيس إبليس. وقد قام ابن تيمية بما يجب على مثله من النصح والبيان، فما ترك شيئا مما يدعيه القوم إلا بينه وفصل القول فيه، وقد ترك في هذا الباب آثارا ضخمة ورسائل عدة، نذكر منها على سبيل المثال رسالة العبودية، ورسالة زيارة القبور البدعية منها والشرعية، ورسالة سد الرحال، ورسالة في الخلوات وما يلقيه الشيطان على أهلها من السبع، ورسالة في الشيوخ الأحمدية وما يظهرونه من الإشارات، وله قواعد في تحريم السماع في مجلدين، ورسالة في تلازم الحقيقة والشريعة، ورسالة في الرد على ابن العريف في التصوف، ورسالة في الرد على المرسل ابن تمر، ورسالة في لبس الخرقة وقاعدة في الوسيلة، ورسالة في الفتوة، وبيان أنه ليس لها أصل في الأحكام الشرعية، إلى غير ذلك مما يدل على عنايته الفائقة بهذه الناحية. ابن تيمية الكاتب. وأخيرا نختم هذه المحاضرة ببيان أسلوب ابن تيمية في كتابة الرسائل، وأنه لم يكن رجل علم ومعرفة بلغ فيهما الغاية فحسب، بل كان رجل أدب وعاطفة أيضا، امتازت رسائله برقة الأسلوب وحرارة العاطفة في كل ما كتبه لأصحابه وفي كل ما دونه وسجله. ونكتفي في التدليل على ذلك بإيراد هذه الرسالة التي كتبها إلى والدته وهو محبوس بمصر. قال رحمه الله: من أحمد بن تيمية إلى الوالدة السعيدة، أقر الله عينها بنعمه وأسبغ عليها جزيل كرمه وجعلها من خيار إمائه وخدمه، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير، ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين وإمام المتقين محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. كتابي إليكم عن نعم من الله عظيمة، ومنن كريمة، وآلاء جسيمة، نشكر الله عليها ونسأله المزيد من فضله. ونعم الله كلما جاءت في نمو وازدياد، وأياديه جلت عن التعداد. وتعلمون أن مقامنا الساعة في هذه البلاد إنما هو لأمور ضرورية، متى أهملناها فسد علينا أمر الدين والدنيا، ولسنا والله مختارين للبعد عنكم، ولو حملتنا الطيور لسرنا إليكم، ولكن الغائب عذره معه، وأنتم لو اطلعتم على باطن الأمور فإنكم ولله الحمد ما تختارون الساعة إلا ذلك. ولم نعزم على المقام والاستيطان شهرا واحدا، بل كل يوم نستخير الله لنا ولكم، وادعوا لنا بالخيرة، فنسأل الله العظيم أن يخير لنا ولكم وللمسلمين ما فيه الخيرة في خير وعافية. ومع هذا فقد فتح الله من أبواب الخير والرحمة والهداية والبركة ما لم يكن يسطر بالبال ولا يدور في الخيال، ونحن في كل وقت مهمومون بالسفر مستخيرون الله سبحانه وتعالى. فلا يظن الظان أننا نؤثر على قربكم شيئا من أمور الدنيا قط، بل ولا نؤثر من أمور الدين ما يكون قربكم أرجح منه، ولكن ثم أمور كبار نخاف الضرر الخاص والعام من إهمالها، والشاهد يرى ما لا يراه الغائب، والمطلوب كثرة الدعاء بالخيرة لنا، فإن الله يعلم ولا نعلم، ويقدر ولا نقدر، وهو علام الغيوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم استخارته الله ورضاه بما يقسم الله له، ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله وسخطه بما يقسم الله له. والتاجر يكون مسافرا فيخاف ضياع بعض ماله، فيحتاج أن يقيم حتى يستوفيه، وما نحن فيه أمر يجل عن الوصف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثيرا كثيرا، وعلى سائر من في البيت من الكبار والصغار، وسائر الجيران والأهل والأصحاب واحدا واحدة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. وبعد، فهذه أيها السادة إلمامة قصيرة أردت بها إبراز بعض الجوانب في حياة ذلك الحبر الجليل، إنصافا للحقيقة وقياما بواجب الوفاء نحو رجل طالما رصد قلمه ولسانه للذب عن دين الله، ووهب أمته من نفسه كل ما يملك من خير، ولم يأل زهدا في نصحها وكشف الحقائق لها، ولكنه لم يجد منها في حياته وبعد موته غير الجحود والنكران. اللهم إلا فئة قليلة من الناس خلعوا عنهم رفقة التقليد، وتحرروا من نزعات العصبية، فأدركوا سمو دعوته ونبل غايته ووضوح منهجه، وعرفوا له قدره في العلم وجهاده في الحق وإخلاصه للدين، فاتبعوه على بصيرة واستفادوا من كتبه ما لا يجدونه في غيرها من روائع الأفكار ودقيق المعاني. وكنت في خاتمة كتاب ابن تيمية السلفي قد رجوت القائمين على الأمور في الأزهر الشريف أن يجعلوا لهذا اللون من الثقافة النقدية العالية الذي أسسها ابن تيمية وأتمها تلميذه النابغة ابن قيم الجوزية من بعده نصيبا ملحوظا من المناهج التي تدرس بكليات الأزهر ومعاهده، حرصا على فائدة الطلاب وتربية لروح النقد فيهم، حتى يتعودوا ألا يقبلوا رأيا إلا بعد الفحص والتنفيذ، وألا يؤمنوا بقضية إلا بعد إثباتها بالدليل. وإني إذ أكرر هذا الرجاء مرة أخرى أعلم أن القائمين على الأزهر الآن من أستاذه الأكبر حفظه الله ووكيله الموقف ومديريه الفضلاء هم أعرف الناس بآراء ابن تيمية ومنهجه، وهم ولا شك عاملون إن شاء الله على تحقيق هذا الرجاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.